بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، والتي ألقيت ضمن فعاليات الدورة العلمية الثانية بمسجد ذي النورين بالمدينة النبوية لعام 23,400,000. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح،
لحدود من يستمع القول شيء بها عند المشتري يمنع الرد. مثال ذلك، لو كانت السلعة ثوبا فأخذه المشتري وصبغه بلون جديد، كان الثوب أبيض فأخذه وطبعه بلون أخضر أو بلون أزرق ثم وجد به عيبا، هنا يتعذر الرد، لأنه لو رده سيتضرر البائع، والضرر لا يزال بضرر، والضرر لا يزال بضرر مثله، وإنما هنا يمتنع الرد ويتعين الأرش، يتعين الأرش، لأن المشتري قد أحدث في السلعة شيئا يمنع ردها للبائع، غيرها المشتري. قال: أو تعذر الرد قبل علمه بالعيب فله الأرش، يعني الأرش متعين ليس هنا رد. وبه قال مالك والشافعي. قال: وكذا إن باعه، أي باعه لغيره غير عالم بعيبه. إذا باعه لغيره وهو لم يعلم بالعيب، قال في هذه الحال له الأرش، له الأرش. سيسأل سؤال، سيسأل سائل سؤالا ويقول: كيف علم بالعيب بعد أن باعه لغيره وهو غير عالم بالعيب؟ فنقول: إن اطلع على العيب عند المشتري الثاني فلا يخلو الحال، إما أن يختار المشتري الثاني الإمساك، يختار المشتري الثاني الإمساك. هنا هل يستطيع المشتري الأول أن يردها إلى البائع الأول؟ لا، هنا يتعين الأرش، له الأرش، له الأرش. أما إذا اختار المشتري الثاني أن يردها، فإذا ردها فلي المشتري الأول أن يردها إلى البائع. إذن في هذه الصورة يا إخوة، إن باع السلعة غير عالم بعيبها فإنه في هذه الحال لا يخلو، إما أن يختار المشتري الثاني الإمساك، وهنا يتعين الأرش للمشتري الأول من البائع الأول، وإما أن يختار المشتري الثاني الرد، وهنا يخير المشتري الأول بين الرد والإمساك بلا أرش. لماذا قال وكذا إن باعه غير عالم بعيبه؟ لأنه إن باعه عالما بالعيب فهذا دليل على الرضا بالسلعة معيبة، فليس له أرش على ما سيأتي في كلام المصنف. نعم.
قال: ما لم يكن البائع عالم بالعيب وكتمه تدليسا على المشتري فيحرم ويذهب على البائع ويرجع المشتري بجميع ما دفعه له، نص عليه لأنه غر المشتري.
نعم، يقول هذه الصورة له الأرش إذا لم يكن البائع عالما بالعيب مدلسا، الصورة التي قررها في السابق أنه يتعين الأرش إذا تلف المبيع، قال إذا لم يكن البائع عالما بالعيب مدلسا. أما إن كان البائع عالما بالعيب عند البيع ودلته على المشتري فأخذ المشتري السلعة ثم تلفت عنده، فهنا يقول على ما قرره المصنف وهو المقرر عند الحنابلة في المذهب وقد نص عليه الإمام أحمد، أنه يرجع على البائع بكل الثمن، ليس له الأرش فقط، بل يرجع على البائع بكل الثمن. إذن ستذهب السلعة والثمن على البائع، تذهب السلعة لأنها تلفت والثمن على البائع. فيقول ما لم يكن البائع علم بالعيب وكتمه تدليسا على المشتري فيحرم، هذا الفعل لا شك أنه حرام وقد سبق تقريره، ويذهب على البائع، يعني تذهب السلعة على من؟ على البائع لا على المشتري، ويرجع المشتري بجميع ما دفعه له بجميع الثمن، نص عليه لأنه غر المشتري. واختار ابن قدامة رحمه الله عز وجل في المغني أن كل ما يحدث عند المشتري فهو من ضمانه، كل ما يحدث عند المشتري فهو من ضمانه. إذن إذا تلفت السلعة عند المشتري فهي من ضمان من؟ من ضمان المشتري، فتكون في ماله وتكون القيمة عليه وله الأرش فقط، حتى لو كان البائع قد علم بالعيب ودلته، لأمور منها لظاهر حديث المصرّاف، لظاهر حديث المصرّاف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسقط عن المشتري مقابل اللبن مع أن البائع كان عالما بالتدليس. المشتري اشترى الشاة وأخذها وحلبها وشرب اللبن، البائع عندما باع المصرّاة هل كان يعلم بأنها مصرّاة؟ جواب نعم، البائع يعلم، هو الذي فعل بها هذا وربط أحلافها حتى امتلأت، ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يسقط عن المشتري ضمان اللبن، بل أمره أن يرد صاعا من تمر، فدل ذلك على أن البائع وإن كان متعديا لا يذهب ذلك حقه، لا يذهب ذلك حقه بدليل ما جاء في حديث المصرّاف. قال ولعموم حديث الخراج بالضمان، الخراج بالضمان قد تقدم معنا يدل على أن الذي يأخذ الربح هو الذي يضمن، وعند الجميع الذي يأخذ الربح هنا هو المشتري، إذن الذي يضمن هو المشتري، فالخراج بالضمان. فكما أن المشتري يأخذ الربح، يعني مثلا لو اشترى المشتري شاة وحلبها اليوم وغدا وبعد غد وإلى شهر ثم ماتت ووجد بها العيب، ما بين شراء الشاة وموتها هذا الحليب لمن؟ للمشتري عند الجميع، ولا يطالب المشتري بشيء، إذن الخراج للمشتري، إذن الضمان على المشتري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخراج بالضمان، الخراج بالضمان، مفهومه الضمان بالخراج، كما أن الخراج بالضمان فالضمان بالخراج، فهذا بذلك. ولعدم وجود دليل على ما ذكر، لا يوجد دليل على ما قرره المصنف من أن السلعة تذهب على البائع، من أن السلعة تذهب على البائع، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، أنه حتى في هذه الحالة فللمشتري الأرش فقط، فللمشتري الأرش فقط، لأن السلعة تلفت عنده فيكون ضامنا لها. ولأن البائع إذا كان قد ظلم المشتري بكتم العيب فإن ذلك لا يسوغ ظلمه بإذهاب كل سلعته، النجاسة لا تغتل بالنجاسة، كون البائع ظلم المشتري لأنه كتم عنه العيب وهو يساوي شيئا من الثمن لا يسوغ أن يظلم البائع فيذهب عليه بكل الثمن، فيذهب عليه بكل الثمن، وإنما العدل أن يؤخذ العيب بمقداره، أن يؤخذ العيب بمقداره. ولذا فالصواب أنه إذا تلفت السلعة عند المشتري فله الأرث فقط في جميع الأحوال، له الأرث فقط في جميع الأحوال. نعم.
قال: وخيار العيب على التراخي لأنه لدفع ضرر متحقق فلم يبطل بالتأخير. وقال الشيخ تقي الدين: يجبر المشتري على رده أو أخذ أرشه لأن البائع يتضرر بالتأخير.
نعم، خيار العيب على التراخي أي أنه لا يجب على من اشترى سلعة فوجد بها عيبا أن يردها فورا، بل له أن يؤخر ذلك، ولو أخره فإن ذلك لا يسقط خياره. هذا معنى على التراخي. قال: لأنه لدفع ضرر متحقق، خيار العيب مشروع لدفع الضرر عن المشتري فلم يبطل بالتأخير. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل إلى اختيار أن المشتري يجبر على الرد فورا، يجبر على الرد إن شاءه فورا. يقال له: اختر الآن، اختر الآن، إما أن ترد وإما أن يعني تمتك، لأن البائع يتضرر بالتأخير. والصواب في هذه المسألة أنه إذا لم يكن في التأخير ضرر على المشتري ولا على البائع، يعني لم يكن في التأخير ضرر، فإنه في هذه الحال لا بأس من التأخير ولا يسقط الخيار. أما إذا كان على البائع ضرر كأن يكون للسلعة زمن تباع فيه، فإذا ذهب هذا الزمن فات البائع الغرض، فإن المشتري يجبر على الاختيار فورا. يعني لو أن إنسانا اشترى شاة في الأيام المعتادة ثم وجد بها عيبا فأخر ذلك ليوم أو يومين، فإنه لا حرج هنا، فإنه لا حرج هنا ولا يسقط ذلك خياره لأنه لا ضرر على البائع. لكن لو أن المشتري اشترى الشاة في أيام عيد الأضحى، في أيام عيد الأضحى ثم وجد العيب قبل العيد فقال: أنا سأجعل الشاة عندي حتى بعد العيد ثم أعطيها له، هذا أعطاني إياها بالعيد، أنا أجعلها عندي حتى بعد العيد ثم أعطيها له ليبيعها بنصف الثمن، فإننا نقول هنا يجبر المشتري فور العلم بأن يختار، إما أن يرد وإما أن يمسك، فإن الضرر لا يزال بضرر مثله، فإن الضرر لا يزال بضرر مثله. نعم.
قال: لا يسقط إلا إن وجد من المشتري ما يدل على رضاه كتصرفه واستعماله لغير تجربة. قال في المنتهى وشرحه: قال في المنتهى وشرحه: فيسقط رد كأرش لقيام دليل الرضا مقام التصريح. انتهى.
يقول: ولا يسقط خيار العيب إلا إن وجد من المشتري ما يدل على رضاه بعد العلم بالعيب. إذا وجد من المشتري ما يدل على رضاه بالسلعة معيبة بعد العيب فإن الخيار بعد علمه بالعيب فإن الخيار يسقط، أما قبل الرضا فإنه باطن، فإنه باطن. وهذا تفريع على ما السابق يا إخوة. قال: وخيار العيب على التراخي، فمعنى ذلك أنه لو علم به ولم يصدر منه ما يدل على الرضا فإن الخيار باطن، لا يسقط إلا إذا صدر منه ما يدل على الرضا بعد علمه كتصرفه واستعماله لغير تجربة. استعماله كأن يركب السيارة بعد أن علم بعيبها يركبها ويسافر بها إلى مكة أو نحو ذلك، أو يركب الدابة أو يستعمل يحلب الشاة بعد العلم بهذا ونحوه لغير تجربة، لأن التجربة مغتفرة. إذا كان استعمل السيارة أو الدابة للتجربة فإن هذا لا بأس به ولا يسقط خياره، أما إذا استعملها استعمالا معتادا فهذا يدل على الرضا، ورضاه يسقط خياره والأرش أيضا، يسقط خياره والأرش، فيسقط الخيار ويسقط الأرش لأنه دل على أنه رضي بها معيبة ولم يطالب بالأرش. نعم.
وقال في الشرح: قال ابن المنذر: لأن الحسن وشريحا وعبيد الله بن الحسن وابن أبي ليلى والثورية وأصحاب الرأي يقولون إذا اشترى سلعة فعرضها للبيع بعد علمه بالعيب بطل خياره، وهذا قول الشافعي ولا أعلم فيه خلافا. انتهى.
نعم، هذه الجملة يا إخوة في إسقاط الخيار، في إسقاط الخيار، أنه إذا تصرف في السلعة بعد العلم بالعيب أن خياره يسقط، وهكذا جاء في الشرح. أما ابن قدامة المغني فقد نقل العبارة بصيغة فيها اختلاف، فقال: قال ابن المنذر، قال ابن المنذر وكان الحسن، الموجود في الشرح لأن الحسن، الذي في المغني وكان الحسن، وكان الحسن وشريح وعبيد الله بن الحسن وابن أبي ليلى والثوري وأصحاب الرأي يقولون إذا اشترى سلعة فعرضها على البيع، الموجود في الشرح ونقله المصنف يقولون إذا اشترى سلعة فعرضها للبيع، في المغني فعرضها على البيع لزمته، لزمته، الذي في الشرح قال فعرضها للبيع بعد علمه بالعيب بطل خياره، أما الذي في المغني قال فعرضها على البيع لزمته. وعبارة ابن المنذر هي التي في المغني، هي التي في المغني، أما الذي في الشرح فيه تصرف، فيه تصرف ليس من كلام ابن المنذر. وأما قوله وهذا قول الشافعي فهذا ليس من كلام ابن المنذر، وإنما هو لصاحب الشرح، وكذلك ابن قدامة في المغني بعد أن نقل كلام ابن المنذر قال هذا قول الشافعي ولا أعلم فيه خلافا، ولا أعلم فيه خلافا. إذن الذي قال لا أعلم فيه خلافا من؟
ابن قدامة،
ابن قدامة، ابن قدامة، ليس ابن المنذر، ليس ابن المنذر، كما يعني يوهمه النقل الموجود. فقوله في الكتاب وهذا قول الشافعي هذا قول صاحب الشرح ليس من كلام ابن المنذر، وكذا قوله ولا أعلم فيه خلافا. وقد ذكر ابن قدامة في المغني أن هذا هو قول عامة أهل العلم، أنه قول عامة أهل العلم، أنه إذا تصرف في المشتري المعيب بعد علمه بالعيب تصرفا معتادا أنه يسقط الخيار، يسقط الخيار. نعم.
قال: وقال في الفروع: وإن فعله عالما بعيبه أو تصرف فيه بما يدل على الرضا أو عرضه للبيع أو استغله فلا، أي فلا أرش. ذكره ابن أبي موسى والقاضي، واختلف كلام ابن عقيل وعنه له الأرش وهو أظهر، لأنه وإن دل على الرضا فمع الأرش كإمساكه.
نعم، هذه الجملة يا إخوة في سقوط الأرش، الجملة السابقة في سقوط الخيار، هذه في سقوط الأرش، أي أنه مع سقوط الخيار يسقط الأرش أيضا إذا تصرف تصرفا يدل على الرضا. قال في الفروع: وإن فعله عالما بعيبه أو تصرف فيه بما يدل على الرضا أو عرضه للبيع أو استغله فلا، أي فلا أرشأ، لأن ذلك يدل على رضاه بالسلعة معيبة، يدل على رضاه بالسلعة معيبة فتكون فلا يكون له أرش. ذكره ابن أبي موسى والقاضي، واختلف كلام ابن عقيل، فتارة ذكر أنه لا أرش وأخرى ذكر أنه له الأرش. أما إذا تصرف فيه غير عالم بالعيب فله الأرش، إذا تصرف فيه غير عالم بالعيب فله الأرش، لأن ذلك لا يدل على الرضا. قال وعنه عن الإمام أحمد له الأرش، له الأرش حتى مع تصرفه. قال وهو أظهر، وهو أظهر من الأول، لأنه وإن دل على الرضا فمع الأرش كإمساكه. إذا أمسك الشيء، إذا اختار الإمساك يا إخوة، ألم يرضى بالسلعة؟ ألم يرضى بالسلعة؟ رضي بها. ماذا يقول الحنابلة هنا؟ إذا اختار الإمساك ماذا له؟ له الأرش، يقول له الأرش. فالمصنف هنا يقول الرضا لا يسقط الأرش، بدليل أنه لو رضي بالسلعة وأمسكها فإن له الأرش، فإن له الأرش. اختاره الشيخ ابن قدامة، اختاره ابن قدامة، قال وهو قياس المذهب. قياس المذهب أن يقال إن له الأرش، مع أن المذكور في المذهب هو الأول أنه لا أرش له. لماذا هو قياس المذهب؟ قال لأنهم خيروه ابتداء بين الرد والإمساك مع أخذ الأرش. إذا وجد العيب هو مخير بين الرد والإمساك مع الأرش، هذا هو المذهب. فالتصرف فيه بمنزلة الإمساك، فكان القياس يقتضي أن يقول فقهاء المذهب إنه إن تصرف فيه تصرفا يدل على الرضا فله الأرش، له الأرش لأنه كالإمساك، لأنه كالإمساك. هذا طبعا هو على ما قرره المصنف من أنه مخير بين الإمساك مع الأرش والرد. أما على المختار وهو أنه إنما هو مخير بين الرد والإمساك بدون أرش فلا ترد هذه المسألة أصلا، يعني مسألة الأرش، إنما ترد عند القائلين بأن له الأرش. نعم.
قال ولا يفتقر الفسخ إلى حضور البائع كالطلاق ولا لحكم الحاكم، لأنه مجمع عليه فلم يحتج إلى حاكم، كفسخ المعتقة للنكاح قاله في الكافي. كفسخ المعتقة للنكاح قاله في الكافي.
نعم، الفسخ في خيار العيب لا يحتاج إلى حضور البائع، بل للمشتري أن يفتح مع غيبة البائع كالطلاق، كما تقدم معنا في القاعدة. قالوا لأنه عقد جعل فسخه إلى اختياره، فلا يشترط فيه رضا صاحبه ولا حضوره. كالطلاق تقدم معنا أن ما لا يشترط فيه الرضا لا يشترط العلم به، ما لا يشترط فيه الرضا لا يشترط العلم به، مثل الطلاق. الطلاق لا يشترط فيه رضا الزوجة فلا يشترط أن تعلم بالطلاق، بل بمجرد الفسخ ينفسخ حتى لو لم يكن البائع موجودا. ولا لحكم حاكم، لا يحتاج إلى أن يكون الفسخ بحكم الحاكم، لأنه أمر لا خلاف فيه، لا يؤدي إلى النزاع، محل إجماع أنه يفسخ. فما دام أنه محل إجماع فلا حاجة إلى حكم الحاكم، فلا حاجة إلى حكم الحاكم. نعم. وهذا احتراز، لأن بعض أهل العلم وهو المذهب عند الحنفية يرون أنه لا بد من حكم الحاكم، فهنا يحترز من قولهم يقول ولا لحكم حاكم، لأنه لا يؤدي إلى النزاع، والحاكم إنما نصب لمسائل النزاع، وهذا أمر مجمع عليه لا يختلف به ولا يؤدي إلى النزاع فلا يحتاج إلى حكم حاكم. نعم.
قال والمبيع بعد الفسخ أمانة بيد المشتري لحصوله بيده بلا تعد، لكن إن قصر في رده فتلف ضمنه لتفريطه.
نعم. طيب إذا فسخ المشتري والبائع غائب، إذا فسخ والبائع موجود الأمر سهل يعطيه السلعة، لكن إذا فسخ والبائع غائب ما حكم السلعة الآن؟ قال السلعة أمانة بيد المشتري فلا يضمنها إذا تلفت إذا لم يفرط، لأن المؤتمن لا يضمن إذا لم يقم منه تفريط. لو أودعت وديعة عند أخيك فوضعها في مكان أمين ثم شاء الله عز وجل أن تتلف، أصاب البيت حريق أو نحوه فذهبت، لا يضمن لأنه مؤتمن ومحسن وما على المحسن من سبيل. فكذلك المشتري هنا قالوا مؤتمن، فإذا لم يفرط وتلفت السلعة فإنه لا يضمنها، فإنه لا يضمنها. قال لحصوله بيده بلا تعد، هو ليس ظالما، المشتري ليس ظالما، فيكون مؤتمنا، فيكون مؤتمنا فلا يضمن السلعة، لكن إن قصر في رده، إن قصر في رده تمكن من رده اليوم لكن قال إلى غد، تمكن من الرد اليوم لكن قال إلى غد فتلفت السلعة في الليل فإنه يضمن لأنه مفرط. والقاعدة عند أهل العلم أن المؤتمن إذا لم يفرط لا يضمن، وإذا فرط فإنه يضمن. نعم.
قال وإن اختلف عند من حدث العيب مع الاحتمال ولا بينه فقول المشتري بيمينه، لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت، فيحلف على البت أنه اشتراه وبه العيب أو أنه ما حدث عنده ويرده. وعنه القول قول البائع مع يمينه على البت، لأن الأصل سلامة المبيع وصحة العقد، ولأن المشتري يدعي استحقاق الفسق والبائع ينكر. قضى به عثمان رضي الله عنه، وهو مذهب الشافعي، واستظهره ابن القيم في الطرق الحكمية.
نعم. إن اختلف عند من حدث العيب، فقال المشتري العيب حدث عند البائع، وقال البائع العيب حدث عند المشتري، واختلفا في زمن حدوث العيب، فماذا نصنع؟ هذا له حالات. الحالة الأولى أن يكون الأمر مشتملا للقولين، ممكن أن يكون حدث عند البائع ويمكن أن يكون حدث عند المشتري، كالخرق في الثوب مثلا. لو كان هناك خرق في الثوب، الخرق في الثوب يمكن أن يكون حدث عند البائع ويمكن أن يكون حدث عند المشتري، يمكن أن يكون حدث عند المشتري. أو كان لو كان عليه وثق لا يزول كالألوان مثلا، لو جاءنا بثوب وعليه لون من كما يقولون من البوية، هذه يمكن أن تكون حدثت عند البائع ويمكن أن تكون حدثت عند المشتري. إذن الأمر محتمل للأمرين، فما الحكم إذا لم تكن هناك بينة؟ لأنه إذا كان هناك بينة فلا إشكال، لو جاء المشتري بشاهدين، شهد أنه عندما فتح السلعة أو أخذ السلعة وجد هذا العيب فإنه يحكم بالبينة، لكن القضية إذا لم يكن هناك بينة. قال المصنف فقول المشتري بيمينه، هذا المذهب عند الحنابلة، أن القول قول المشتري بيمينه، لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت. الأصل أن المشتري لم يقبض الجزء المعيب، المشتري قبض السلعة والأصل أنه لم يقبض الجزء المعيب، فيكون في هذه الحال منكرا، فيكون منكرا. البائع يقول أنت قبضت السلعة سليمة أليس كذلك؟ وهو يقول أبدا، أنا ما قبضت السلعة سليمة. إذن البائع مدعي والمشتري منكر، واليمين على من؟ على من أنكر. البينة الآن ما يمكن تقول، لا يمكن أن يقال إنه يطالب بالبينة، لأن قلنا لا بينة، ما بقي إلا اليمين، واليمين على من أنكر، والمنكر هو المشتري، والمنكر هو المشتري، فيكون القول قوله مع يمينه، فيحلف على البت. هذا تسمعونه كثيرا في كتب الفقهاء في الأيمان، البت. ما هو البت؟ البت يا إخوة هو القطع والجزم، لا على نفي العلم. يقول والله قد أخذت السلعة وفيها العيب، والله قد أخذت السلعة وفيها العيب، لا يحلف على نفي العلم، لا يحلف على نفي العلم، وإنما يحلف على القطع. كذلك إذا جئنا عند البائع يقولون على البت، بمعنى يحلف على عدم العيب، يقول والله قد أخذت السلعة ولا عيب فيها، ولا يقول قد أخذت السلعة ولا أعلم بها عيبا، لأن الأصل في الأيمان أن تكون على البت. فهذا معنى البت، القطع والجزم، لا على نفي العلم. قال فيحلف على البت أنه اشتراه وبه العيب، أو أنه ما حدث عنده ويرده، وهذا سمعنا وجهه. قال وعنه على الإمام أحمد، وهو قول جمهور العلماء، وهو قول جمهور العلماء، القول قول البائع مع يمينه على البت كما تقدم في معنى البت. لماذا؟ قالوا لأن الأصل سلامة المبيع وصحة العقد، والقاعدة تقول الأصل في الأمور العارضة العدم، الأصل في الأمور العارضة العدم، الأمر العارض الذي يمكن أن يحدث الأصل العدم، الأصل العدم. مثلا المرض، المرض أمر عارض، الأصل فيه العدم، الأصل أنه معدوم. إذن اليقين أنه معدوم، لماذا؟ لأن الأصل في الأشياء السلامة، الأصل في الأشياء السلامة، فالأصل في الأمور العارضة العدم، احفظوا هذا. إذن اليقين في الأشياء السلامة. والقاعدة الأخرى تقول الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. فإذا كان الأمر عارضا يمكن أن يحدث، فالأصل أن يضاف إلى أقرب وقت. لماذا؟ لأن اليقين أنه معدوم، فلا يزال إلا بيقين. مثلا إنسان استيقظ لصلاة الفجر فتوضأ وصلى الفجر، ثم نام بعد الفجر، وعندما استيقظ من منامه وجد في ثيابه منيا ولا يذكر احتلاما، وجد في ثيابه منيا ولا يذكر احتلاما، لا يتذكر هل أنه احتلم، لا في النوم الأول ولا في الثاني، هنا تكون صلاته للفجر صحيحة، ويضاف المني إلى أقرب وقت يمكن أن يحدث فيه، وهي النومة الثانية، لأن الأصل في الأمور العارضة العدم. فاليقين أنه لم يحتلم حتى يأتي اليقين الذي يزيل هذا اليقين، وهو النومة الثانية. هنا الأصل في السلعة أنها سليمة، فاليقين أنها سليمة، فيضاف هذا إلى أقرب الأوقات. وأقرب الأوقات عند البائع ولا عند المشتري؟ عند المشتري، عند المشتري. ولذلك يكون القول قول البائع مع يمينه، لأنه متمسك بالأصل، متمسك بالأصل. هذا الأمر الأول. قال ولأن المشتري يدعي استحقاق الفسخ والبائع ينكره. قال بمسألة المدعي والمنكر من وجه آخر. الآن المشتري يدعي أنه يستحق الفسخ والبائع ينكر هذا، إذن الآن البائع منكر فيتوجه عليه اليمين، يتوجه عليه اليمين، إذن هذه بتلك، فهذه تسقط تلك. كما أنكم تقولون هناك مدعي ومنكر فهنا مدعي ومنكر، فتتعارض الحجتان ويسقط كل واحد منهما الأخرى. فنعود إلى الحجة الأخرى وهي كون البائع متمسكا بالأصل، متمسكا بالأصل. قال قضى به عثمان، ذكره ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية ونقله عن أبي عبيد، نقله عن أبي عبيد، قال وهو مذهب الشافعي واستظهره ابن القيم في الطرق الحكمية، وهو الصواب، وهو الصواب أن القول قول البائع، لما سيأتي في الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول صاحب السلعة، فالقول ما يقول صاحب السلعة أي البائع، أو يترادان، وسيأتي الكلام إن شاء الله على هذا الحديث. نعم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف القول لمن؟ للبائع، القول للبائع. نعم.
قال وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما كالأصبع الزائدة والجرح الطري قيل بلا يمين لعدم قبل بلا يمين لعدم الحاجة إليها.
نعم. هذه الحالة الثانية، إذا لم يحتمل إلا قول أحدهما، قول الثاني مقطوع بعدمه. قال كالأصبع الزائدة، لو كان في العبد أصبع زائدة، لو ستة أصابع، هذا يحتمل أن يكون حدث عند المشتري؟ لا، هذا أمر أصلي، إما أن يوجد بالخلقة أو لا يوجد، فهنا لا يحتمل قول المشتري. فلو قال المشتري إنه لو قال البائع إنه حدث عند المشتري وأقسم أيمانا كثيرة فإنه لا يلتفت إليه. قال والجرح الطري، الجرح الذي لا زال طريا لينا عليه الدم، هنا يحتمل أن يكون حدث عند البائع؟ لا، إنما حدث عند المشتري. ففي هذه الحال يقبل قول من يدعي ما يصدقه الظاهر، ما يصدقه الظاهر بلا يمين. لماذا؟ لأننا نعلم صدق المدعي وكذب المخالف، فلا حاجة لليمين. لماذا نجعله يقسم ونحن نعلم أنه صادق؟ فلا حاجة لهذا، وهذا أمر ظاهر. نعم.
قال السادس خيار الخلف في الصفة، فإذا وجد المشتري ما وصف له أو تقدمت رؤيته العقد بزمن يسير متغيرا فله الفسخ. وتقدم في السادس من شروط البيع ويحلف إن اختلف لأنه غارم، قاله في الشرح.
نعم. هذا النوع السادس من أنواع الخيار وهو خيار الخلف في الصفة، بمعنى خيار اختلاف الصفة، خيار اختلاف الصفة. انتبهوا يا إخوة، فيه اختلاف الصفة وفيه الاختلاف في الصفة. اختلاف الصفة يتفقان على أن البائع وصف السلعة بكذا، وصف السيارة مثلا بأن نوعها كذا وموديلها كذا ولونها كذا، متفقان على هذا الوصف. لكن عندما جاء المشتري ليأخذ السلعة وجد الصفة متغيرة، قال السيارة موديل 90 فوجدها موديل 80، كلاهما متفقان على أنه قال له إن السيارة موديل 90 لكن وجد السيارة على غير هذه الصفة، هذا اختلاف الصفة وهو الوارد في الكلام. أما الاختلاف في الصفة لا، البائع يقول أنا وصفتها بكذا والمشتري يقول لا أنت وصفتها بكذا، وتيأتي إن شاء الله. خيار الخلف في الصفة أي خيار اختلاف الصفة. فإذا اشترى المشتري السلعة بالوصف، بالوصف، وقد تقدم معنا أنه يجوز ذلك إذا كان الوصف يخرج السلعة من حيز الجهالة إلى حيز العلم، فاشتراها بالوصف، وعندما جاء ليأخذها وجد أنها على غير الوصف المذكور، فله خيار باتفاق العلماء القائلين بجواز البيع، لأن من العلماء من لا يرى صحة البيع بالصفة، لكن من يرون صحة البيع بالصفة وهذا هو الصحيح هم متفقون على أنه إذا رأى السلعة ووجد الصفة متغيرة فهو بالخيار، إن شاء أخذ وإن شاء فتق البيع. قال ويحلف إن اختلف. هذا الاختلاف في الصفة، عندما جاء وأراد أن يأخذ السلعة وجدها على صفة قال لا أنت قلت لي إن السلعة لونها أزرق وهذه لونها أخضر، قال البائع أبدا أنا قلت لك إن لونها أخضر، قال المشتري أبدا أنت قلت إن لونها أزرق، اختلفا بالصفة. فالقول هنا قول المشتري، القول قول المشتري مع يمينه. لماذا؟ قالوا لأنه غارم، هو الذي يغرم، هو الذي يدفع، والقول قول الغارم، ولأن الأصل براءة ذمة المشتري، لأن الأصل براءة ذمة المشتري من الثمن، فلا يلزمه ما لم يقر به أو يتقم عليه البينة. إذن إذا اختلف في الصفة فالقول قول المشتري مع يمينه لأنه غارم، لأنه غارم، لأنه غارم، والقول قول الغارم، ولأن الأصل براءة ذمة المشتري من الثمن فلا يثبت عليه إلا ببينة أو إقرار. نعم.
قال السابع خيار الخلف في قدر الثمن، فإذا اختلف في قدره حلف البائع ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم المشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا، ويتفاسخان. وبه قال شريح والشافعي، ورواية عن مالك لحديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا، إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يتردان، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وزاد فيه والبيع قائم بعينه، ولأحمد في رواية والسلعة كما هي، وفي لفظ تحالفا، وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه باع الأشعث رقيقا من رقيق الإمارة فقال بعتك ب20,000، وقال الأشعث اشتريت منك ب10، فقال عبد الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة والمبيع قائم بعينه فالقول قول البائع أو يتردان البيع، قال فإني أرد البيع. وعن عبد الملك بن عبيدة مرفوعا، إذا اختلف المتبايعان استحلف البائع ثم كان للمشتري الخيار إن شاء أخذ وإن شاء ترك، رواهما سعيد. وظاهر هذه النصوص أنه يفسخ من غير حاكم، قاله في الشرح.
نعم، هذا النوع السابع من أنواع الخيار.
أخي الكريم من فضلك اقلب الشريط.
اختلفا بالصفة فالقول هنا قول المشتري، القول قول المشتري مع يمينه. لماذا؟ قالوا لأنه غارم، هو الذي يغرم، هو الذي يدفع، والقول قول الغارم، ولأن الأصل براءة ذمة المشتري، لأن الأصل براءة ذمة المشتري من الثمن، فلا يلزمه ما لم يقر به أو يتقم عليه البينة. إذن إذا اختلف في الصفة فالقول قول المشتري مع يمينه لأنه غارم والقول قول الغارم، ولأن الأصل براءة ذمة المشتري من الثمن فلا يثبت عليه إلا ببينة أو إقرار. نعم.
قال السابع: خيار الخلف في قدر الثمن، فإذا اختلف في قدره حلف البائع ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم المشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا، ويتفاسخان. وبه قال شريح والشافعي ورواية عن مالك لحديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يترادان. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وزاد فيه: والبيع قائم بعينه. ولأحمد في رواية: والسلعة كما هي. وفي لفظ: تحالفا. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه باع الأشعث رقيقا من رقيق الإمارة فقال: بعتك بعشرين ألفا. وقال الأشعث: اشتريت منك بعشرة. فقال عبد الله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة والمبيع قائم بعينه فالقول قول البائع أو يترادان البيع. قال: فإني أرد البيع. وعن عبد الملك بن عبيدة مرفوعا: إذا اختلف المتبايعان استحلف البائع ثم كان للمشتري الخيار، إن شاء أخذ وإن شاء ترك. رواهما سعيد. وظاهر هذه النصوص أنه يفسخ من غير حاكم. قاله في الشرح:
نعم، هذا النوع السابع من أنواع الخيار، وهو خيار الخلف في قدر الثمن، خيار الاختلاف في قدر الثمن، خيار الاختلاف في قدر الثمن. إذا اختلف في الثمن فقال المشتري: اشتريت السلعة بثمانين، وقال البائع: بعتك السلعة بمئة، واختلفا فيه ولا بينة فهذه المسألة إذا اختلف البائع والمشتري في الثمن، فعلى ما ذكره المصنف فإنهما يتحالفان فيبدأ البائع أولا، هذا شرط على ما قرره المصنف، يبدأ البائع فيحلف على نفي ما ادعاه المشتري وعلى إثبات ما ادعاه هو. ما يكفي واحد، لابد أن يحلف على نفي، على إثبات ما ادعاه وعلى نفي ما ادعاه المشتري، ويجب أن يكون مرتبا، فأولا ينفي ما ادعاه المشتري ثم يثبت ما ادعاه فيقول البائع: والله ما بعته، مثلا فيما فرضناه، والله ما بعته بثمانين وإنما بعته بمئة، لا بد من الأمرين على ما قرره المصنف، ثم يتبعه المشتري بعد هذا فيحلف على نفي ما ادعاه البائع وعلى إثبات ما ادعاه، فيقول: والله ما اشتريته بمئة وإنما اشتريته بثمانين. ثم بعد ذلك لكل يعني منهما الفسخ. طيب، لماذا يتحالفان؟ لماذا لا يحلف واحد؟ قالوا: لأن كل واحد منهما مدع من جهة، منكر من جهة أخرى. فالبائع مدعي ومنكر، والمشتري مدع ومنكر. البائع يدعي أنها بمئة والمشتري ينكر، والمشتري يدعي أنها بثمانين والبائع منكر، إذن هما منكران فعلى كل يمين، هذا ما قرره المصنف. فإذا تحالفا فإنهما يتردان السلعة، فالبائع يأخذ السلعة والمشتري يأخذ الثمن إن كان دفع شيئا، وإن كان لم يدفع شيئا إنه لا يلزمه شيء وإنما ينفسخ البيع. هذا إذا لم تكن بينهما بينة. هذا طبعا إذا كانت السلعة قائمة، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. وذهب بعض العلماء إلى أن القول قول البائع مع يمينه، لا يوجد تحليف للمشتري، وإنما القول قول من؟ البائع مع يمينه. فإن رضي المشتري بقول البائع وإلا فسخ، وإلا فسخ. وهذا هو الراجح، أن القول قول البائع مع يمينه. فنقول للبائع احلف، فإن حلف فإن القول قوله. فنقول للمشتري تعال، إما أن تأخذ السلعة بما قال البائع، وإما أن تتفاتها ويفتح البيع، ويفتح البيع. وستأتي الأدلة في هذا نناقشها إن شاء الله. ولأن اليقين أن السلعة ملك للبائع فلا تنتقل عنه إلا برضا. الأصل أن السلعة ملك لمن؟ للبائع، فلا تنتقل إلا برضا. فلا بد من قوله، لا بد من قوله، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. قبل أن أبدأ وأناقش الأدلة، قد يقول قائل على ما قال المصنف، لو أن أحدهما نكل، حلف البائع وأبى المشتري أن يحلف، يحكم على المشتري، يحكم على المشتري. ولو أن البائع أبى أن يحلف وحلف المشتري، يحكم على البائع، على ما قرره المصنف. وعلى الراجح فإن القول قول البائع مع يمينه. لماذا؟ لحديث ابن مسعود مرفوعا، إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يترادان. الآن تلاحظون يا إخوة أن دعوى المصنف أوسع من الدليل. الدليل ظاهر في أن القول قول البائع، أما دعوى المصنف هي أوسع من هذا، أوسع من هذا. ولهذا فهذه الأدلة لا تدل على ما ذكره المصنف، وإنما الفقهاء يستدلون على ما ذكره المصنف بأن اليمين على المنكر، قالوا وكلاهما منكر فتكون عليه اليمين. أما هذه الأدلة فهي نص على أن القول قول البائع. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه بسند صحيح، وزاد فيه والبيع قائم بعينه، هذا عند ابن ماجه زاد فائدة، والبيع قائم بعينه، يعني إذا كانت السلعة موجودة قائمة. ولأحمد في رواية والسلعة كما هي، بنفس معنى ما جاء عند ابن ماجه. وفي لفظ تحالف، هذا يا إخوة من أحاديث الفقهاء التي تذكر في كتب الفقه بلا إسناد، ولا يعرف لها أصل في كتب السنة. هذا يسميه بعض العلماء بأحاديث الفقهاء، أي أن الفقهاء ذكروها من غير إسناد ولم يعثر لها على أصل في كتب السنة، فهذا لا أصل له، وهذا اللفظ لا يوجد في كتب السنة، وإنما ذكره الفقهاء في كتبهم وتتابعوا عليه، وتتابعوا عليه. وهو نص في مدعى المصنف، لكنه ليس في كتب السنة، فلا تقوم له قائمة ولا يحتج به أبدا. قال وروي عن ابن مسعود أنه باع الأشعث رقيقا من رقيق الإمارة فقال بعتك بعشرين ألفا. قال ابن مسعود بعتك الرقيق بعشرين ألفا، وقال الأشعث اشتريت منك بعشرة. إذن اختلفا في الثمن. فقال عبد الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة والمبيع قائم بعينه فالقول قول البائع أو يترادان البيع. قال فإني أرد البيع، فإني أرد البيع. المصنف قال رواه سعيد كما عقب في الحديث التالي، والحديث عند أبي داود وابن ماجه أيضا، وسنده صالح للاحتجاج. هو الحديث عند أبي داود وابن ماجه وسنده صالح للاحتجاج. قال وعن عبد الملك بن عبيدة مرفوعا. هذا مشكل، عبد الملك بن عبيدة تابعي، تابعي، وهو مجهول الحال، وهو مجهول الحال. فعلى صنيع ما ذكره المصنف الذي رفع الحديث هو عبد الملك وهو تابعي مجهول الحال. والحقيقة أنه وقع قط، وإنما هو عن عبد الملك بن عبيدة عن ابن مسعود مرفوعة، عن ابن مسعود مرفوعة. وهذا الصق موجود في كتب الفقهاء، موجود في المغني وفي الشرح، سقطت كلمة ابن مسعود. وفي السنن موجود بهذا، قال مرفوعا: إذا اختلف المتبايعان استخلف البائع، ثم كان للمشتري الخيار، إن شاء أخذ وإن شاء ترك. يعني إن شاء أخذ بما قاله البائع وإن شاء ترك، إن شاء ترك. رواهما سعيد، رواهما سعيد. وهذا يعني الحديث الأخير موجود عند النسائي في السنن الكبرى وعند الدارقطني والبيهقي، عند النسائي في السنن الكبرى وعند الدارقطني وعند البيهقي. وهذا يدل على أن القول قول البائع مع يمينه. طيب، ما الحكم إن اختلف في الثمن وقد فاتت السلعة؟ اشترى شاتا، ذبحها وسلخها وطبخها وأكلها، ثم جاء البائع يريد الثمن فأعطاه 400، قال البائع: لا، 500. قال: أبدا، أنا اشتريت 400. قال: أنا بعتك 500، واختلف في قدر الثمن، فما الحكم؟ على ما قرره المصنف في المسألة السابقة يتحالفان، فيبدأ البائع ثم المشتري، ثم يرجعان إلى قيمة مثلها في السوق فيأخذه البائع. بعد أن يحلف البائع والمشتري ماذا نصنع؟ ننظر إلى قيمة مثلها في السوق كم؟ فقيمتها يأخذها البائع. وهنا يأتي إشكال: إذا كانت قيمة السلعة في السوق أكثر مما ادعاه البائع، البائع قال 500 فأنا في السوق، فإذا بقيمتها في السوق 600، أو كانت أقل مما ادعاه المشتري، قال المشتري 400 فأنا في السوق، فإذا بها 300، فماذا نصنع؟ بعض العلماء قالوا يأخذ القيمة وإن كانت أكثر أو أقل، وبعض العلماء وهو الصواب عند هؤلاء أنه لا يأخذ أكثر مما ادعى. إن ادعى البائع أنها 500 وجدناها 600، كم يأخذ؟ 500، لأن هذا هو الذي يدعي. وإن وجدناها 300 والمشتري مقر أنها 400 فإنه يدفع 400 على ما قرره المصنف. أما على المختار الصحيح، فالصحيح أن القول قول البائع مع يمينه، أن القول قول البائع مع يمينه، فيحلف البائع أنه باعها بكذا ويأخذ الثمن الذي ذكره البائع. وقد جاء في حديث في إسناده مقال عن أبي وائل بن عبد الله يرفعه إلى النبي، عن ابن مسعود، عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود، عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اختلف البيعان والمبيع مستهلك فالقول قول البائع، فالقول قول البائع. هذه الرواية في الحقيقة ضعيفة، هذه الرواية ضعيفة، لكن يعبدها أو يبين الحكم الذي ورد فيها ما ورد في إطلاق الروايات الأخرى، لأن الروايات الأخرى بعضها مطلقة. إذا اختلف المتبايعان من غير تقييد بكون السلعة قائمة أو فائتة، فيكون الحكم أن القول قول البائع مع يمينه ويأخذ البائع الثمن. قال: وظاهر هذه النصوص أنه يفسخ من غير حاكم، وهذا الصحيح أنه لا يحتاج إلى حكم حاكم وإنما يفسخ من غير حاكم. فإذا حلف البائع مع يمينه فإنه ينظر إلى المشتري ويقال له: إن شئت خذ وإن شئت اترك. وبهذا نكون قد ختمنا الكلام على أبواب الخيار، وهذا ما شاء الله عز وجل أن نقف عليه في هذه الدورة التي أسأل الله عز وجل أن يبارك ما جاء فيها، وأن يبارك للإخوة ما أخذوه فيها، وأن يبارك لنا جميعا في أوقاتنا، وأن يرزقنا الخير حيث كان. وقد شاء الله عز وجل أن يكون نصيب درس الفقه في آخر اليوم بعد أن يكون الإخوة قد أخذ منهم التعب كل ما أخذ، مما يعني جعلنا نقوي كثيرا مما نريد أن نقول، وجعلنا يعني نختصر في الوقت إذا رأينا ما رأيناه على إخواننا من تعب المتابعة والتحصيل. أسأل الله عز وجل أن ينفعهم بما حصلوا وأن يكتب لهم الأجر. وأني أذكر الإخوة بأن لا يكون هذا آخر عهدهم بما قرأوه ونظروا فيه، وإنما ينبغي عليهم أن يديموا النظر فيما أخذوه، وأن يجعلوه مفاتيح للنظر في هذه المسائل ومراجعة الكتب المطولة والتعليق على ما أخذوه بما ينفع، كان يراجع المغني والمجموع ونحو ذلك، فإن في ذلك خيرا عظيما وفائدة عظيمة. كما أني أهيب بإخواني طلبة العلم، لا سيما من يهتم منهم بالأدلة من الكتاب والسنة اهتماما صادقا، اهتمام اتباع، اهتمام اقتداء. أهيب بهم أن يدرسوا الفقه وأن يعني يكثروا بالدراسة فيه والنظر فيه، لأننا في زمن نرى أن القائلين في الفقه المتمسكين بالدليل المتبعين للدليل في تناقص، وأن المتكلمين بالرأي وتزيين الكلام في الفقه في تكاثر في هذا الزمان. ولا شك أن الناس بحاجة إلى من يفتيهم وإلى من يعني يذكر لهم القول الشرعي في أحوالهم وأمور حياتهم، وإذا لم يجدوا من يفتيهم على ما يظهر من الدليل فإنهم سيلجؤون إلى غيره ممن يفتي برأيه وممن يفتي بتزيين الكلام، فيقل انتشار الحق بين الناس ويكثر الباطل ويكثر خلاف الحق، وهو أمر نعاينه ونشاهده في هذه الأيام مشاهدة ظاهرة بينة في انتشار الفتاوى بالأقاويل وتأخر الفتوى بالدليل. ونلاحظ أن كثيرا من الأمور التي كانت قبل 5 سنين أو 4 سنين أو 10 سنين من الأمور المسلمة لدى الناس في الفقه أصبحت اليوم من الأمور التي تعاق، ومن الأقوال التي إذا تكلم المفتون نبذوها بما شاءوا من منابذ منفرة عند الناس. ولا شك أن هذا يجعل من المتعين على طلبة العلم الذين رزقهم الله عز وجل حب الدليل أن يتفقهوا وأن يديموا النظر في الفقه على الأدلة الشرعية، وأن يتعلموا هذا تعلما كثيرا، لعل الله عز وجل أن يجعلهم سدا في وجه هذه الهجمة القوية على الفقه بالدليل التي نعاني من بداياتها اليوم. ونسأل الله عز وجل أن لا يكون لها أوار شديد، وإلا فهي ضارة بالناس ضررا عظيما. وكما قلت، كم من الفتاوى المبرمة التي يسندها الدليل الظاهر تنقض اليوم ويطرح على الناس ضدها، ويعني تنبذ بألقاب لا يجوز أن تنبذ بها، لا سيما وهي الحق الظاهر الذي تسنده الأدلة. وأنت إذا يعني رجعت إلى أهلك ورجعت إلى قومك ورجعت إلى مجتمعك ستجد أن الناس بحاجة شديدة جدا إلى من يفتيهم وإلى من يعلمهم. وإذا لم تكن يعني درست الفقه فإنك ستكون بين أمرين، إما أن تفتيهم بلا علم، وهذا لا شك أنه مصيبة كبرى فإن من قال على الله عز وجل بغير علم فقد وقع في كبيرة من أكبر الكبائر وهي من الموبقات العظيمة. وإما أن لا تفتيهم ويلجأ الناس إلى غيرك ممن يجرؤون على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم فينتشر الباطل ويقل الحق. فالله الله أيها الأحبة، الله الله في التعلم عموما وفي الحرص على الفقه خصوصا وعلى التزود من هذا العلم النافع جدا، بشرط أن يربط بالأدلة الشرعية. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهني وإياكم في دينه، وأن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلني وإياكم من مفاتيح الخير مغاليق الشر. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. جاء هذا الطلب وتكرر، يقول فيه: فضيلة الشيخ حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم وجعل الجنة مثواكم، يا شيخ إني أحبك في الله وأطلب منكم هذا الطلب، وهو أن تجعلوا درسا في هذا الكتاب أو في أي كتاب آخر في من كتب الفقه في كل أسبوع، لما في ذلك من الفائدة البينة في نفسي وفي نفس إخواني، وجزاكم الله خيرا.
أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم إلى كل خير. وقد طلب مني بعض الإخوة هذا الطلب، ووعدتهم إن شاء الله عز وجل أنه في بداية العام الدراسي إذا يسر الله عز وجل لنا فسنجعل درسا في هذا الكتاب في هذا المسجد في يومين إن شاء الله، مع الأوقات التي لا تتعارض مع دروس مشايخنا الذين نحرص على أن يكون الإخوة من حضور حلقاتهم، ويكون إن شاء الله عز وجل مقسما في يوم يكون في قسم العبادات، وفي اليوم الآخر يكون في قسم المعاملات، حتى يعني نستفيد من ذلك إن شاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن ييسره، وهذا في النية إن شاء الله عز وجل، ويكون إن شاء الله مع بداية العام الدراسي.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز لي أن أجعل أحدا وسيطا لبيع كتبي، حيث أني جعلت له نصيبا معينا، وأن يبيع الكتب فوق هذا المبلغ، وله ما شاء من هذا المبلغ؟
له ما زاد
منه.
نعم. يقول إنه وكل وكيلا في بيع كتبه بمبلغ معين، وقال وما زاد فهو لك، وما زاد فهو لك، لا حرج في هذا والحمد لله، لا حرج في هذا والحمد لله. والوكيل يبيع، والوكيل يبيع، فإن جاءت الكتب بهذا الثمن أو بأزيد منه باع، وإن لم تأتي بهذا الثمن فإنه لا يبيع، لأن البائع قد اشترط عليه أن يبيع الكتب بهذا الثمن، وهذا وكيل، فإنما يبيع بحسب ما قال له صاحب السلعة، فإن زاد على الثمن فهو له ويجوز أن يأخذه، وإن لم تأتي الكتب بالثمن المحدد فإنه لا يبيعها. نعم.
أثابكم الله. يقول: لو جزم الشخص أو غلب على ظنه أن في ثوبه نجاسة وهو في الصلاة، وبعد الصلاة بان له الأمر خلاف ما جزم به، فما حكم الصلاة؟
هذا يصلي وفي أثناء الصلاة جزم أن في ثوبه نجاسة، ولست أدري كيف يجزم بالنجاسة العينية في ثوبه في أثناء الصلاة، فإن الجزم في مثل هذا أمر متعذر، لأن النجاسة العينية لا يجزم بها إلا بالعلم، إما أن يعلم الإنسان بحصولها قبل الصلاة، يتذكر أنها حصلت قبل الصلاة ويتيقن أنه لم يزل تلك النجاسة، وهذه لا تتغير بعد الصلاة بل تبقى على ما هي عليه، وإما أن يعلم بها أثناء الصلاة فيراها أو يخبره شهود عدول بها. أما أن تكون الحال على ما ذكر وهو أنه جذب بأن النجاسة في الثوب أثناء الصلاة ثم بعد أن انصرف لم يجد شيئا، فهذا في الحقيقة لا يتحقق، لا يتحقق، وإنما هو من باب الوسواس. فما لم يعلم علما يقينيا بوجود النجاسة فإنه لا ينبغي أن يعني يفعل شيئا. أما إذا علم بوجود النجاسة على الثوب، تذكر أن بولا أصاب ثوبه وأنه لم يغسله، وأثناء الصلاة تذكر هذا، فلا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون عليه ما يستر عورته غير هذا الثوب، كان يكون لابسا للسروال الطويل الذي يلبس اليوم أو نحو هذا، فهذا يخلع الثوب، فهذا يخلع الثوب ويستمر في صلاته. وإن كانت الصلاة فريضة لا يجوز له أن يخرج منها، لا يجوز له أن يخرج منها. بعض الإخوة يعني يظن أن الأمر سهل فيقول والله أنا أستحي أن أنزع الثوب وأبقى بالفنيلة والسروال أصلي مع الناس، لا لا أخرج أحسن. نقول لست مخيرا، وإنما الواجب عليك أن تنزع الثوب ما دام عليك ما يستر العورة وتصح الصلاة به. أما إذا لم يكن عليه ما يستر العورة ولو نزع الثوب لا بطلت الصلاة لانكشاف العورة، فإنه في هذه الحال يخرج من الصلاة، لأن الصلاة لا تصح مع وجود النجاسة، ولا يستطيع أن يزيلها وهو في الصلاة، لا يستطيع أن يزيلها وهو في الصلاة. أما الصورة التي ذكرها السائل فأعود وأقول إنها من حيث الفقه لا تقع، إنها من حيث الفقه لا تقع. نعم.
أثابكم الله. يقول: إذا اشترى رجل سيارة قديمة وهو يعلم إجمالا أنها لابد وأن تكون فيها عيوب لقدمها وقلة سعرها، فهل يكون له خيار العيب في هذه الحالة؟
إذا قام الظاهر دليلا على أنه رضي بعيوبها، لأن مثلها يعلم الناس أن فيها هذه العيوب، فإنه يقول قد اشترى السلعة وهو يعلم بعيبها. ومن اشترى السلعة وهو يعلم بعيبها فلا خيار له بإجماع العلماء. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8378938.
أخي الكريم، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث إنه قد بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة المختارة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، والتي ألقيت ضمن فعاليات الدورة العلمية الثانية بمسجد ذي النورين بالمدينة النبوية لعام 2023. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح،
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الإخوة في الله، إن الله عز وجل قد بعث نبيه ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، بعثه بالحق كله، بعثه بالدين الكامل ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وجعله خاتم النبيين والمرسلين، فجاهد بالله حق جهاده، وأدى الأمانة، وبلغ الرسالة، ما ترك من خير إلا دل عليه، وما ترك من شر إلا حذر منه، وما مات صلى الله عليه وسلم إلا وقد ترك الأمة على البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وعندما مات صلى الله عليه وسلم ترك ميراثا عظيما، ما ترك دينارا يفنى، ولا ترك ثوبا يبلى، وإنما ترك ميراثا عظيما يبقى، ترك ميراثا يحصله كل من بذل سببه، ترك العلم وورث العلم. فدين الإسلام دين علم وبصيرة وعمل، لا دين عبادة بدون علم، فإن ذلك طريق الضالين، ولا دين علم بلا عمل، فإن ذلك طريق المغضوب عليهم. وإنما طريق الإسلام طريق مستقيم، طريق علم وبصيرة وعمل بذلك العلم. وقد جاءت نصوص كثيرة في بيان فضل العلم، تحفيزا للهمم وحثا للنفوس على تحصيل ذلكم الأمر الغالي. يقول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالذين يخشون الله حق الخشية هم العلماء، فالعلماء خشيتهم لله خشية كاملة، لأن معرفتهم بالله عز وجل معرفة كاملة. ويقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالذين رزقهم الله عز وجل الإيمان ورزقهم مع الإيمان علما، يرفعهم الله عز وجل درجات في الدنيا والآخرة، فهم أهل الرفعة والثناء وأهل الأجر العظيم. وفي ذلك دلالة عظيمة على أن العلم في الإسلام إنما ينفع مع الإيمان، فمن جمع مع إيمانه علما نفعه ذلك العلم ورفعه الله بذلك العلم درجات. أما من خلا علمه عن الإيمان فإن ذلك لا ينفعه ولا يرفعه، وإنما يخفضه ويضعه. ويقول الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، استفهام إنكاري. قل يا محمد لهؤلاء المعاندين: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قل ذلك منكرا عليهم: هل يستوي الذين يعلمون أو الذين لا يعلمون؟ في ميزان العقل، في ميزان العقلاء، في ميزان الشرع، في ميزان العلم، لا والله لا يستوون أبدا. وقد خاب وخسر من ظن أن العلماء يساويهم غيرهم، وأن الذين لا يعلمون وإن زعموا أنهم دعاة أو زعموا أنهم يساوون العلماء فضلا عن أن يفضلوهم، فقد خاب وخسر وخالف العقل والنقل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عظيم بين فيه فضل العلم ابتداء وانتهاء، بين فيه فضل العلم أولا وآخرا، يقول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء ما ورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. يبين النبي صلى الله عليه وسلم فضل طلب العلم عند الطلب وفضل العلم عند تحصيله. من سلك طريقا، من ترك بيته وأهله وترك راحته وسلك طريقا عماذا يبحث يلتمس فيه علما. وفي هذا دلالة أيها الإخوة على أن العلم يلتمس ويطلب، وأن العلم إنما يحصل ببذل الأسباب. يلتمس علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. قال العلماء يسهل الله له طريقا إلى الجنة بأمرين. الأمر الأول أن العلم بذاته من طرق الجنة، فمن سلك طريقا يلتمس به علما فقد سار في طريق من طرق الجنة التي توصل إلى الجنة. والأمر الثاني أن من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له العبادة ويسر له العبادة، فكان في طريق العبادة من السابقين. ولذا يقول بعض مشايخنا إذا أردت أن تعرف شأنك في الإخلاص في العلم فانظر إلى شأنك في العبادة، فمن كان مخلصا في طلب العلم يسر الله له طرق الجنة، ومن طرق الجنة العبادة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. الملائكة الذين خلقهم الله عز وجل للطاعة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يحبون إلا طاعة من الطاعات. الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم تواضعا له، لا لأنه حسيب ولا لأنه نسيب ولا لأنه شريف ولا لأنه ذو مال، وإنما رضا بما يصنع، لأنها تعلم فضل العلم عند الله عز وجل، فتتواضع لطالب العلم رضا بما يصنع. كل ذلك فضل لطالب العلم عند الطلب، وهو لا زال في طريقه إلى الطلب. أما إذا حصل العلم فذاك فضل آخر وشأن آخر، وعلا ما بعده علا. وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، كل من في السماوات ومن في الأرض يستغفرون للعالم، والله عز وجل يصلي على العالم ويذكره بخير في الملأ الأعلى. حتى الحيتان في الماء، حتى دواب الأرض، حتى الحيتان في البحار تستغفر للعالم. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وهذا التفضيل جرى على سنن الناس في تفضيل القمر على سائر الكواكب، فالناس يرون أن القمر أفضل الكواكب، فكذلك العالم فضله على العابد بلا علم كفضل القمر على سائر الكواكب. ولهذا سر النفيس سنذكره إن شاء الله عز وجل عند بيان ثمار العلم. وإن العلماء ورثة الأنبياء، فالعلماء هم أقرب الناس إلى الأنبياء. إذا مات ابن آدم إنما يرثه الورثة، ويحجب الأقرب منهم الأبعد. فإذا مات الأنبياء ورثهم العلماء، فالعلماء هم أقرب الناس إلى الأنبياء. أهل الحديث هم أهل الرسول، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاته صحبوا، يأخذون علمهم عن الأنبياء فهم القريبون منهم حقا وصدقا. وإن العلماء ما ورثوا دينارا ولا درهما، فإن تلك الأمور تزول وتفنى، وإنما ورثوا علما يرفع ويبقى. فمن أخذ من العلم نصيبا فقد أخذ من ميراث النبوة نصيبا وافرا. إنه فضل عظيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن علامة إرادة الله عز وجل بعبده خيرا أن تراه باذلا نفسه في التفقه في دين الله عز وجل، باذلا نفسه في طلب العلم ليكون من الفقهاء حقا وصدقا في دين الله عز وجل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العلم خير من فضل العبادة. فنوافل العلم الزائدة على القدر الواجب في طلب العلم خير من نوافل العبادات. ولذا يقول العلماء: لو ازدحم عند طالب العلم نافلة في العبادة وطلب العلم فإنه يقدم طلب العلم. إذا تعارض عند طالب العلم نفل عبادة وطلب العلم فإنه يقدم طلب العلم، فإن طلب العلم خير من نوافل العبادات، بدليل هذا الحديث الذي سمعناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن طلب العلم في المساجد هو من رأس العبادات، فإنا نعلم أن ذروة تنامي الإسلام هو الجهاد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهدين في سبيل الله. من أتى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهدين في سبيل الله. وهذا خاص بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث جاءت الروايات من جاء مسجدي هذا. وأما بقية المساجد فمن قصدها لطلب العلم فله أجر حج تام، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تام من حجته. فمن جاء إلى مسجد لا يقصد من هذا إلا أن يتعلم علما أو يعلم علما فليبشر بالخير العظيم والثواب الجزيل، فأجره إنما هو أجر من قصد مكة لحج تام، وما أعظم ذلك الأجر. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن كل ما في الدنيا لا خير فيه إلا ما استثني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما، وعالما ومتعلما. ففضل العلم في الإسلام فضل عظيم، ولا شك أن المسلم إذا سمع هذه الفضائل فيتحرك قلبه وتعلو همته وتنشط نفسه لتحصيل العلم، فينبغي عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، والتي ألقي ضمن فعاليات الدورة العلمية الثانية بمسجد ذي النورين بالمدينة النبوية لعام 23,400,000. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح،
لحدوث من يستمع القول شيء بها عند المشتري يمنع الرد. مثال ذلك: لو كانت السلعة ثوبا فأخذه المشتري وصبغه بلون جديد، كان الثوب أبيض فأخذه وصبغه بلون أخضر أو بلون أزرق ثم وجد به عيبا، هنا يتعذر الرد، لأنه لو رده سيتضرر البائع، والضرر لا يزال بضرر، والضرر لا يزال بضرر مثله، وإنما هنا يمتنع الرد ويتعين الأرش، يتعين الأرش، لأن المشتري قد أحدث في السلعة شيئا يمنع ردها للبائع، غيرها المشتري. قال: أو تعذر الرد قبل علمه بالعيب فله الأرش، يعني الأرش متعين ليس هنا رد. وبه قال مالك والشافعي.
قال وكذا إن باعه، أي باعه لغيره غير عالم بعيبه. إذا باعه لغيره وهو لم يعلم بالعيب، قال في هذه الحال له الأرض، له الأرض، سيسأل سؤال، سيسأل سائل سؤالا ويقول كيف علم بالعيب بعد أن باعه لغيره وهو غير عالم بالعيب؟ فنقول إن اطلع على العيب عند المشتري الثاني فلا يخلو الحال، إما أن يختار المشتري الثاني الإمساك، يختار المشتري الثاني الإمساك. هنا هل يستطيع المشتري الأول أن يردها إلى البائع الأول؟ لا، هنا يتعين الأرش، له الأرش، له الأرش. أما إذا اختار المشتري الثاني أن يردها، فإذا ردها فلي المشتري الأول أن يردها إلى البائع. إذن في هذه الصورة يا إخوة، إن باع السلعة غير عالم بعيبها فإنه في هذه الحال لا يخلو، إما أن يختار المشتري الثاني الإمساك، وهنا يتعين الأرث للمشتري الأول من البائع الأول، وإما أن يختار المشتري الثاني الرد، وهنا يخير المشتري الأول بين الرد والإمساك بلا أرش. لماذا قال وكذا إن باعه غير عالم بعيبه؟ لأنه إن باعه عالما بالعيب فهذا دليل على الرضا بالسلعة مع عيبة، فليس له أرش على ما سيأتي في كلام المصنف. نعم.
قال ما لم يكن البائع عالم بالعيب وكتمه تدليسا على المشتري فيحرم ويذهب على البائع ويرجع المشتري بجميع ما دفعه له، نص عليه لأنه غر المشتري.
نعم، يقول هذه الصورة له الأرش إذا لم يكن البائع عالما بالعيب مدلسا، الصورة التي قررها في السابق أنه يتعين الأرش إذا تلف المبيع، قال إذا لم يكن البائع عالما بالعيب مدلسا. أما إن كان البائع عالما بالعيب عند البيع ودلته على المشتري فأخذ المشتري السلعة ثم تلفت عنده، فهنا يقول على ما قرره المصنف وهو المقرر عند الحنابلة في المذهب وقد نص عليه الإمام أحمد، أنه يرجع على البائع بكل الثمن، ليس له الأرش فقط بل يرجع على البائع بكل الثمن، إذن ستذهب السلعة والثمن على البائع، تذهب السلعة لأنها تلفت والثمن على البائع. فيقول ما لم يكن البائع علم بالعيب وكتمه تدليسا على المشتري فيحرم، هذا الفعل لا شك أنه حرام وقد سبق تقريره، ويذهب على البائع، يعني تذهب السلعة على من؟ على البائع لا على المشتري، ويرجع المشتري بجميع ما دفعه له بجميع الثمن، نص عليه لأنه غر المشتري. واختار ابن قدامة رحمه الله عز وجل في المغني أن كل ما يحدث عند المشتري فهو من ضمانه، كل ما يحدث عند المشتري فهو من ضمانه. إذن إذا تلفت السلعة عند المشتري فهي من ضمان من؟ من ضمان المشتري، فتكون في مالك وتكون القيمة عليه وله الأرش فقط، حتى لو كان البائع قد علم بالعيب ودلته، لأمور منها لظاهر حديث المصرّاق، لظاهر حديث المصرّاق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسقط عن المشتري مقابل اللبن مع أن البائع كان عالما بالتدليس. المشتري اشترى الشاة وأخذها وحلبها وشرب اللبن، البائع عندما باع المصرة هل كان يعلم بأنها مصرة؟ جواب نعم، البائع يعلم، هو الذي فعل بها هذا وربط أحلافها حتى امتلأت. ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يسقط عن المشتري ضمان اللبن، بل أمره أن يرد طاعا من تمر، فدل ذلك على أن البائع وإن كان متعديا لا يذهب ذلك حقه، لا يذهب ذلك حقه، بدليل ما جاء في حديث المصرة. قال: ولعموم حديث الخراج بالضمان. الخراج بالضمان قد تقدم معنا يدل على أن الذي يأخذ الربح هو الذي يضمن، وعند الجميع الذي يأخذ الربح هنا هو المشتري، إذن الذي يضمن هو المشتري، فالخراج بالضمان. فكما أن المشتري يأخذ الربح، يعني مثلا لو اشترى المشتري شاة وحلبها اليوم وغدا وبعد غد وإلى شهر ثم ماتت ووجد بها العيب، ما بين شراء الشاة وموتها هذا الحليب لمن؟ للمشتري، عند الجميع، ولا يطالب المشتري بشيء، إذن الخراج للمشتري، إذن الضمان على المشتري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخراج بالضمان. الخراج بالضمان مفهومه الضمان بالخراج، كما أن الخراج بالضمان فالضمان بالخراج، فهذا بذلك. ولعدم وجود دليل على ما ذكر، لا يوجد دليل على ما قرره المصنف من أن السلعة تذهب على البائع، من أن السلعة تذهب على البائع، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، أنه حتى في هذه الحالة فللمشتري الأرث فقط، فللمشتري الأرث فقط، لأن السلعة تلفت عنده فيكون ضامنا لها. ولأن البائع إذا كان قد ظلم المشتري بكتم العيب فإن ذلك لا يسوغ ظلمه بإذهاب كل سلعته، النجاسة لا تغسل بالنجاسة، كون البائع ظلم المشتري لأنه كتم عنه العيب وهو يساوي شيئا من الثمن لا يسوغ أن يظلم البائع فيذهب عليه بكل الثمن، فيذهب عليه بكل الثمن، وإنما العدل أن يؤخذ العيب بمقداره، أن يؤخذ العيب بمقداره. ولذا فالصواب أنه إذا تلفت السلعة عند المشتري فله الأرث فقط في جميع الأحوال، له الأرث فقط في جميع الأحوال. نعم.
قال: وخيار العيب على التراخي لأنه لدفع ضرر متحقق فلم يبطل بالتأخير. وقال الشيخ تقي الدين: يجبر المشتري على رده أو أخذ أرشه لأن البائع يتضرر بالتأخير.
نعم، خيار العيب على التراخي أي أنه لا يجب على من اشترى سلعة فوجد بها عيبا أن يردها فورا، بل له أن يؤخر ذلك، ولو أخره فإن ذلك لا يسقط خياره، هذا معنى على التراخي. قال: لأنه لدفع ضرر متحقق، خيار العيب مشروع لدفع الضرر عن المشتري فلم يبطل بالتأخير. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل إلى اختيار أن المشتري يجبر على الرد فورا، يجبر على الرد إن شاءه فورا، يقال له اختر الآن، اختر الآن، إما أن ترد وإما أن يعني تمتك، لأن البائع يتضرر بالتأخير. والصواب في هذه المسألة أنه إذا لم يكن في التأخير ضرر على المشتري ولا على البائع، يعني لم يكن في التأخير ضرر، فإنه في هذه الحال لا بأس من التأخير ولا يسقط الخيار. أما إذا كان على البائع ضرر كأن يكون للسلعة زمن تباع فيه، فإذا ذهب هذا الزمن فات البائع الغرض، فإن المشتري يجبر على الاختيار فورا. يعني لو أن إنسانا اشترى شاة في الأيام المعتادة ثم وجد بها عيبا فأخر ذلك ليوم أو يومين، فإنه لا حرج هنا، فإنه لا حرج هنا ولا يسقط ذلك خياره لأنه لا ضرر على البائع. لكن لو أن المشتري اشترى الشاة في أيام عيد الأضحى، في أيام عيد الأضحى ثم وجد العيب قبل العيد، فقال أنا سأجعل الشاة عندي حتى بعد العيد ثم أعطيها له، هذا أعطاني إياها بالعيد أنا أجعلها عندي حتى بعد العيد ثم أعطيها له ليبيعها بنصف الثمن، فإننا نقول هنا يجبر المشتري فور العلم بأن يختار، إما أن يرد وإما أن يمسك، فإن الضرر لا يزال بضرر مثله، فإن الضرر لا يزال بضرر مثله. نعم.
قال: لا يسقط إلا إن وجد من المشتري ما يدل على رضاه كتصرفه واستعماله لغير تجربة. قال في المنتهى وشرحه: قال في المنتهى وشرحه: فيسقط رد كأرس لقيام دليل الرضا مقام التصريح. انتهى.
يقول: ولا يسقط خيار العيب إلا إن وجد من المشتري ما يدل على رضاه بعد العلم بالعيب. إذا وجد من المشتري ما يدل على رضاه بالسلعة معيبة بعد العيب فإن الخيار بعد علمه بالعيب فإن الخيار يسقط، أما قبل الرضا فإنه باطن، فإنه باطن. وهذا تفريع على ما السابق يا إخوة، قال: وخيار العيب على التراخي. فمعنى ذلك أنه لو علم به ولم يصدر منه ما يدل على الرضا فإن الخيار باطن، لا يسقط إلا إذا صدر منه ما يدل على الرضا بعد علمه كتصرفه واستعماله لغير تجربة. استعماله كأن يركب السيارة بعد أن علم بعيبها يركبها ويسافر بها إلى مكة أو نحو ذلك، أو يركب الدابة، أو يستعمل يحلب الشاة بعد العلم بهذا ونحوه لغير تجربة، لأن التجربة مغتفرة. إذا كان استعمل السيارة أو الدابة للتجربة فإن هذا لا بأس به ولا يسقط خياره، أما إذا استعملها استعمالا معتادا فهذا يدل على الرضا، ورضاه يسقط خياره والأرش أيضا، يسقط خياره والأرش، فيسقط الخيار ويسقط الأرش لأنه دل على أنه رضي بها معيبة ولم يطالب بالأرش. نعم.
وقال في الشرح: قال ابن المنذر: لأن الحسن وشريحا وعبيد الله بن الحسن وابن أبي ليلى والثورية وأصحاب الرأي يقولون: إذا اشترى سلعة فعرضها للبيع بعد علمه بالعيب بطل خياره، وهذا قول الشافعي ولا أعلم فيه خلافا. انتهى.
نعم. هذه الجملة يا إخوة في إسقاط الخيار، في إسقاط الخيار، أنه إذا تصرف في السلعة بعد العلم بالعيب أن خياره يسقط، وهكذا جاء في الشرح. أما ابن قدامة في المغني فقد نقل العبارة بصيغة فيها اختلاف، فقال: قال ابن المنذر، قال ابن المنذر: وكان الحسن، الموجود في الشرح لأن الحسن، الذي في المغني: وكان الحسن، وكان الحسن وشريح وعبيد الله بن الحسن وابن أبي ليلى والثوري وأصحاب الرأي يقولون إذا اشترى سلعة فعرضها على البيع. الموجود في الشرح ونقله المصنف يقولون إذا اشترى سلعة فعرضها للبيع في المغني فعرضها على البيع لزمته. لزمته الذي في الشرح قال فعرضها للبيع بعد علمه بالعيب بطل خياره. أما الذي في المغني قال فعرضها على البيع لزمته. وعبارة ابن المنذر هي التي في المغني، هي التي في المغني. أما الذي في الشرح فيه تصرف، فيه تصرف ليس من كلام ابن المنذر. وأما قوله وهذا قول الشافعي فهذا ليس من كلام ابن المنذر، وإنما هو لصاحب الشرح. وكذلك ابن قدامة في المغني بعد أن نقل كلام ابن المنذر قال هذا قول الشافعي ولا أعلم فيه خلافا، ولا أعلم فيه خلافا. إذن الذي قال لا أعلم فيه خلافا من؟
ابن قدامة.
ابن قدامة، ابن قدامة ليس ابن المنذر، ليس ابن المنذر كما يعني يوهمه النقل الموجود. فقوله في الكتاب وهذا قول الشافعي هذا قول صاحب الشرح ليس من كلام ابن المنذر، وكذا قوله ولا أعلم فيه خلافا. وقد ذكر ابن قدامة في المغني أن هذا هو قول عامة أهل العلم، أنه قول عامة أهل العلم أنه إذا تصرف في المشتري المعيب بعد علمه بالعيب تصرفا معتادا أنه يسقط الخيار، يسقط الخيار. نعم.
قال وقال في الفروع وإن فعله عالما بعيبه أو تصرف فيه بما يدل على الرضا أو عرضه للبيع أو استغله فلا، أي فلا أرشى. ذكره ابن أبي موسى والقاضي. واختلف كلام ابن عقيل وعنه له الأرش وهو أظهر، لأنه وإن دل على الرضا فمع الأرش كإمساكه.
نعم. هذه الجملة يا إخوة في سقوط الأرش، الجملة السابقة في سقوط الخيار، هذه في سقوط الأرش، أي أنه مع سقوط الخيار يسقط الأرش أيضا إذا تصرف تصرفا يدل على الرضا. قال في الفروع وإن فعله عالما بعيبه أو تصرف فيه بما يدل على الرضا أو عرضه للبيع أو استغله فلا، أي فلا أرشى، لأن ذلك يدل على رضاه بالسلعة معيبة، يدل على رضاه بالسلعة معيبة فتكون فلا يكون له أرش. ذكره ابن أبي موسى والقاضي. واختلف كلام ابن عقيل، فتارة ذكر أنه لا أرش وأخرى ذكر أنه له الأرش. أما إذا تصرف فيه غير عالم بالعيب فله الأرش، إذا تصرف فيه غير عالم بالعيب فله الأرش، لأن ذلك لا يدل على الرضا. قال وعنه عن الإمام أحمد له الأرش، له الأرش حتى مع تصرفه. قال وهو أظهر، وهو أظهر من الأول، لأنه وإن دل على الرضا فمع الأرش كإمساكه. إذا أمسك الشيء، إذا اختار الإمساك يا إخوة، ألم يرضى بالسلعة؟ ألم يرضى بالسلعة؟ رضي بها. ماذا يقول الحنابلة هنا؟ إذا اختار الإمساك ماذا له؟ له الأرش، يقول له الأرش. فالمصنف هنا يقول الرضا لا يسقط الأرش، بدليل أنه لو رضي بالسلعة وأمسكها فإن له الأرش، فإن له الأرش. اختاره الشيخ ابن قدامة، اختاره ابن قدامة قال وهو قياس المذهب، قياس المذهب أن يقال إن له الأرش. مع أن المذكور في المذهب هو الأول أنه لا أرشاء له. لماذا هو قياس المذهب؟ قال لأنهم خيروه ابتداء بين الرد والإمساك مع أخذ الأرش. إذا وجد العيب هو مخير بين الرد والإمساك مع الأرش، هذا هو المذهب. فالتصرف فيه بمنزلة الإمساك، فكان القياس يقتضي أن يقول فقهاء المذهب إنه إن تصرف فيه تصرفا يدل على الرضا فله الأرش، له الأرش لأنه كالإمساك، لأنه كالإمساك. هذا طبعا هو على ما قرره المصنف من أنه مخير بين الإمساك مع الأرش والرد. أما على مختار وهو أنه إنما هو مخير بين الرد والإمساك بدون أرش فلا ترد هذه المسألة أصلا، يعني مسألة الأرش إنما ترد عند القائلين بأن له الأرش. نعم.
قال ولا يفتقر الفسخ إلى حضور البائع كالطلاق ولا لحكم الحاكم لأنه مجمع عليه فلم يحتج إلى حاكم كفسخ المعتقة للنكاح قاله في الكافي.
نعم، الفسخ في خيار العيب لا يحتاج إلى حضور البائع، بل للمشتري أن يفتح مع غيبة البائع كالطلاق كما تقدم معنا في القاعدة. قالوا لأنه عقد جعل فسخه إلى اختياره فلا يشترط فيه رضا صاحبه ولا حضوره. كالطلاق تقدم معنا أن ما لا يشترط فيه الرضا لا يشترط العلم به، ما لا يشترط فيه الرضا لا يشترط العلم به، مثل الطلاق. الطلاق لا يشترط فيه رضا الزوجة فلا يشترط أن تعلم بالطلاق، بل بمجرد الفسخ ينفسخ حتى لو لم يكن البائع موجودا. ولا لحكم حاكم، لا يحتاج إلى أن يكون الفسخ بحكم الحاكم لأنه أمر لا خلاف فيه، لا يؤدي إلى النزاع، محل إجماع أنه يفسخ. فما دام أنه محل إجماع فلا حاجة إلى حكم الحاكم، فلا حاجة إلى حكم الحاكم. نعم. وهذا احتراز، لأن بعض أهل العلم وهو المذهب عند الحنفية يرون أنه لا بد من حكم الحاكم، فهنا يحترز من قولهم يقول ولا لحكم حاكم لأنه لا يؤدي إلى النزاع، والحاكم إنما نصب لمسائل النزاع، وهذا أمر مجمع عليه لا يختلف به ولا يؤدي إلى النزاع فلا يحتاج إلى حكم حاكم. نعم.
قال والمبيع بعد الفسخ أمانة بيد المشتري لحصوله بيده بلا تعد، لكن إن قصر في رده فتلف ضمنه لتفريطه.
نعم. طيب إذا فسخ المشتري والبائع غائب، إذا فسخ والبائع موجود الأمر سهل يعطيه السلعة، لكن إذا فسخ والبائع غائب ما حكم السلعة الآن؟ قال السلعة أمانة بيد المشتري فلا يضمنها إذا تلفت إذا لم يفرط، لأن المؤتمن لا يضمن إذا لم يكن منه تفريط. لو أودعت وديعة عند أخيك فوضعها في مكان أمين ثم شاء الله عز وجل أن تتلف، أصاب البيت حريق أو نحوه فذهبت، لا يضمن لأنه مؤتمن ومحسن وما على المحسن من سبيل. فكذلك المشتري هنا قالوا مؤتمن، فإذا لم يفرط وتلفت السلعة فإنه لا يضمنها، فإنه لا يضمنها. قال لحصوله بيده بلا تعد، هو ليس ظالما، المشتري ليس ظالما، فيكون مؤتمنا فلا يضمن السلعة، لكن إن قصر في رده تمكن من رده اليوم، لكن قال إلى غد تمكن من الرد اليوم لكن قال إلى غد، فتلفت السلعة في الليل، فإنه يضمن لأنه مفرط. والقاعدة عند أهل العلم أن المؤتمن إذا لم يفرط لا يضمن، وإذا فرط فإنه يضمن. نعم.
قال: وإن اختلف عند من حدث العيب مع الاحتمال ولا بينه فقول المشتري بيمينه، لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت، فيحلف على البت أنه اشتراه وبه العيب، أو أنه ما حدث عنده ويرده. وعنه القول قول البائع مع يمينه على البت، لأن الأصل سلامة المبيع وصحة العقد، ولأن المشتري يدعي استحقاق الفسق والبائع ينكره. قضى به عثمان رضي الله عنه، وهو مذهب الشافعي، واستظهره ابن القيم في الطرق الحكمية.
نعم. إن اختلف عند من حدث العيب، فقال المشتري العيب حدث عند البائع، وقال البائع العيب حدث عند المشتري، واختلفا في زمن حدوث العيب، فماذا نصنع؟ هذا له حالات. الحالة الأولى أن يكون الأمر مشتملا للقولين، ممكن أن يكون حدث عند البائع ويمكن أن يكون حدث عند المشتري، كالخرق في الثوب مثلا. لو كان هناك خرق في الثوب، الخرق في الثوب يمكن أن يكون حدث عند البائع ويمكن أن يكون حدث عند المشتري، يمكن أن يكون حدث عند المشتري، أو كان لو كان عليه وثق لا يزول كالألوان مثلا. لو جاءنا بثوب وعليه لون من كما يقولون من البوية، هذه يمكن أن تكون حدثت عند البائع ويمكن أن تكون حدثت عند المشتري. إذن الأمر محتمل للأمرين، فما الحكم إذا لم تكن هناك بينة؟ لأنه إذا كان هناك بينة فلا إشكال. لو جاء المشتري بشاهدين، شهد أنه عندما فتح السلعة أو أخذ السلعة وجد هذا العيب، فإنه يحكم بالبينة. لكن القضية إذا لم يكن هناك بينة. قال المصنف: فقول المشتري بيمينه، هذا المذهب عند الحنابلة، أن القول قول المشتري بيمينه، لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت. الأصل أن المشتري لم يقبض الجزء المعيب، المشتري قبض السلعة والأصل أنه لم يقبض الجزء المعيب، فيكون في هذه الحال منكرا، فيكون منكرا. البائع يقول: أنت قبضت السلعة سليمة أليس كذلك؟ وهو يقول: أبدا، أنا ما قبضت السلعة سليمة. إذن البائع مدعي والمشتري منكر، واليمين على من؟ على من أنكر. البينة الآن ما يمكن تقول، لا يمكن أن يقال إنه يطالب بالبينة، لأن قلنا لا بينة، ما بقي إلا اليمين، واليمين على من أنكر، والمنكر هو المشتري، والمنكر هو المشتري، فيكون القول قوله مع يمينه. فيحلف على البت، هذا تسمعونه كثيرا في كتب الفقهاء في الأيمان. البت ما هو البت؟ البت يا إخوة هو القطع والجزم، لا على نفي العلم. يقول: والله قد أخذت السلعة وفيها العيب، والله قد أخذت السلعة وفيها العيب، لا يحلف على نفي العلم، لا يحلف على نفي العلم، وإنما يحلف على القطع. كذلك إذا جئنا عند البائع يقولون على البت، بمعنى يحلف على عدم العيب، يقول: والله قد أخذت السلعة ولا عيب فيها، ولا يقول قد أخذت السلعة ولا أعلم بها عيبا، لأن الأصل في الأيمان أن تكون على البت. فهذا معنى البت، القطع والجزم، لا على نفي العلم. قال: فيحلف على البت أنه اشتراه وبه العيب، أو أنه ما حدث عنده ويرده. وهذا سمعنا وجهه. قال وعنه عن الإمام أحمد وهو قول جمهور العلماء, وهو قول جمهور العلماء, القول قول البائع مع يمينه على البث كما تقدم في معنى البث. لماذا؟ قالوا لأن الأصل سلامة المبيع وصحة العقد, والقاعدة تقول الأصل في الأمور العارضة العدم, الأصل في الأمور العارضة العدم, الأمر العارض الذي يمكن أن يحدث الأصل العدم, الأصل العدم. مثلا المرض, المرض أمر عارض, الأصل فيه العدم, الأصل أنه معدوم. إذن اليقين أنه معدوم. لماذا؟ لأن الأصل في الأشياء السلامة, الأصل في الأشياء السلامة, فالأصل في الأمور العارضة العدم. احفظوا هذا, إذن اليقين في الأشياء السلامة. والقاعدة الأخرى تقول الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته, الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. فإذا كان الأمر عارضا يمكن أن يحدث فالأصل أن يضاف إلى أقرب وقت. لماذا؟ لأن اليقين أنه معدوم فلا يزال إلا بيقين. مثلا إنسان استيقظ لصلاة الفجر فتوضأ وصلى الفجر ثم نام بعد الفجر, وعندما استيقظ من منامه وجد في ثيابه منيا ولا يذكر احتلاما, وجد في ثيابه منيا ولا يذكر احتلاما, لا يتذكر هل أنه احتلم لا في النوم الأول ولا في الثاني, هنا تكون صلاته للفجر صحيحة ويضاف المني إلى أقرب وقت يمكن أن يحدث فيه وهي النومة الثانية, لأن الأصل في الأمور العارضة العدم. فاليقين أنه لم يحتلم حتى يأتي اليقين الذي يزيل هذا اليقين وهو النومة الثانية. هنا الأصل في السلعة أنها سليمة, فاليقين أنها سليمة فيضاف هذا إلى أقرب الأوقات. وأقرب الأوقات عند البائع ولا عند المشتري؟ عند المشتري, عند المشتري. ولذلك يكون القول قول البائع مع يمينه لأنه متمسك بالأصل, متمسك بالأصل. هذا الأمر الأول. قال ولأن المشتري يدعي استحقاق الفسخ والبائع ينكره. قال بمسألة المدعي والمنكر من وجه آخر. الآن المشتري يدعي أنه يستحق الفسخ والبائع ينكر هذا, إذن الآن البائع منكر فيتوجه عليه اليمين, يتوجه عليه اليمين. إذن هذه بتلك, فهذه تسقط تلك, كما أنكم تقولون هناك مدعي ومنكر فهنا مدعي ومنكر, فتتعارض الحجتان ويسقط كل واحد منهما الأخرى. فنعود إلى الحجة الأخرى وهي كون البائع متمسكا بالأصل, متمسكا بالأصل. قال قضى به عثمان, ذكره ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية ونقله عن أبي عبيد, نقله عن أبي عبيد. قال وهو مذهب الشافعي واستظهره ابن القيم في الطرق الحكمية, وهو الصواب, وهو الصواب أن القول قول البائع, لما سيأتي في الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول صاحب السلعة, فالقول ما يقول صاحب السلعة أي البائع, أو يترادان, وسيأتي الكلام إن شاء الله على هذا الحديث. نعم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف القول لمن؟ للبائع, القول للبائع. نعم.
قال وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما كالأصبع الزائدة والجرح الطري قيل بلا يمين لعدم
قبل
بلا يمين لعدم الحاجة إليها.
نعم، هذه الحالة الثانية إذا لم يحتمل إلا قول أحدهما، قول الثاني مقطوع بعدمه. قال كالأصبع الزائدة، لو كان في العبد أصبع زائدة لو ستة أصابع، هذا يحتمل أن يكون حدث عند المشتري؟ لا، هذا أمر أصلي، إما أن يوجد بالخلقة أو لا يوجد، فهنا لا يحتمل قول المشتري. فلو قال المشتري إنه لو قال البائع إنه حدث عند المشتري وأقسم أيمانا كثيرة فإنه لا يلتفت إليه. قال والجرح الطري، الجرح الذي لا زال طريا لينا عليه الدم، هنا يحتمل أن يكون حدث عند البائع؟ لا، إنما حدث عند المشتري. ففي هذه الحال يقبل قول من يدعي ما يصدقه الظاهر، ما يصدقه الظاهر بلا يمين. لماذا؟ لأننا نعلم صدق المدعي وكذب المخالف، فلا حاجة لليمين. لماذا نجعله يقسم ونحن نعلم أنه صادق؟ فلا حاجة لهذا، وهذا أمر ظاهر. نعم.
قال السادس خيار الخلف في الصفة، فإذا وجد المشتري ما وصف له أو تقدمت رؤيته العقد بزمن يسير متغيرا فله الفسخ. وتقدم في السادس من شروط البيع ويحلف إن اختلف لأنه غارم، قاله في الشرح.
نعم، هذا النوع السادس من أنواع الخيار، وهو خيار الخلف في الصفة، بمعنى خيار اختلاف الصفة، خيار اختلاف الصفة. انتبهوا يا إخوة، فيه اختلاف الصفة وفيه الاختلاف في الصفة. اختلاف الصفة يتفقان على أن البائع وصف السلعة بكذا، وصف السيارة مثلا بأن نوعها كذا وموديلها كذا ولونها كذا، متفقان على هذا الوصف. لكن عندما جاء المشتري ليأخذ السلعة وجد الصفة متغيرة، قال السيارة موديل 90 فوجدها موديل 80، كلاهما متفقان على أنه قال له إن السيارة موديل 90 لكن وجد السيارة على غير هذه الصفة، هذا اختلاف الصفة وهو الوارد في الكلام. أما الاختلاف في الصفة لا، البائع يقول أنا وصفتها بكذا والمشتري يقول لا أنت وصفتها بكذا، وسيأتي إن شاء الله. خيار الخلف في الصفة أي خيار اختلاف الصفة، فإذا اشترى المشتري السلعة بالوصف، وقد تقدم معنا أنه يجوز ذلك إذا كان الوصف يخرج السلعة من حيز الجهالة إلى حيز العلم، فاشتراها بالوصف وعندما جاء ليأخذها وجد أنها على غير الوصف المذكور، فله خيار باتفاق العلماء القائلين بجواز البيع، لأن من العلماء من لا يرى صحة البيع بالصفة، لكن من يرون صحة البيع بالصفة وهذا هو الصحيح هم متفقون على أنه إذا رأى السلعة ووجد الصفة متغيرة فهو بالخيار، إن شاء أخذ وإن شاء فسخ البيع. قال ويحلف إن اختلف، هذا الاختلاف في الصفة، عندما جاء وأراد أن يأخذ السلعة وجدها على صفة قال لا أنت قلت لي إن السلعة لونها أزرق وهذه لونها أخضر، قال البائع أبدا أنا قلت لك إن لونها أخضر، قال المشتري أبدا أنت قلت إن لونها أزرق، اختلف بالصفة. فالقول هنا قول المشتري، القول قول المشتري مع يمينه. لماذا؟ قالوا لأنه غارم، هو الذي يغرم، هو الذي يدفع،
والقول قول الغارم، ولأن الأصل براءة ذمة المشتري، لأن الأصل براءة ذمة المشتري من الثمن، فلا يلزمه ما لم يقر به أو يتقم عليه البينة. إذن إذا اختلف في الصفة فالقول قول المشتري مع يمينه، لأنه غارم، والقول قول الغارم، ولأن الأصل براءة ذمة المشتري من الثمن، فلا يثبت عليه إلا ببينة أو إقرار. نعم.
قال السابع: خيار الخلف في قدر الثمن، فإذا اختلف في قدره حلف البائع ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم المشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا، ويتفاسخان. وبه قال شريح والشافعي ورواية عن مالك لحديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يترادان. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وزاد فيه: والبيع قائم بعينه. ولأحمد في رواية: والسلعة كما هي. وفي لفظ: تحالفا. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه باع الأشعث رقيقا من رقيق الإمارة فقال: بعتك ب20,000. وقال الأشعث: اشتريت منك ب10. فقال عبد الله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة والمبيع قائم بعينه فالقول قول البائع أو يترادان البيع. قال: فإني أرد البيع. وعن عبد الملك بن عبيدة مرفوعا: إذا اختلف المتبايعان استحلف البائع، ثم كان للمشتري الخيار، إن شاء أخذ وإن شاء ترك. رواهما سعيد. وظاهر هذه النصوص أنه يفسخ من غير حاكم. قاله في الشرح.
نعم، هذا النوع السابع من أنواع الخيار.
أخي الكريم، من فضلك اقلب الشريط.
اختلف في الصفة، فالقول هنا قول المشتري، القول قول المشتري مع يمينه. لماذا؟ قالوا: لأنه غارم، هو الذي يغرم، هو الذي يدفع، والقول قول الغارم، ولأن الأصل براءة ذمة المشتري، لأن الأصل براءة ذمة المشتري من الثمن، فلا يلزمه ما لم يقر به أو يتقم عليه البينة. إذن إذا اختلف في الصفة فالقول قول المشتري مع يمينه، لأنه غارم، والقول قول الغارم، ولأن الأصل براءة ذمة المشتري من الثمن، فلا يثبت عليه إلا ببينة أو إقرار. نعم.
قال السابع: خيار الخلف في قدر الثمن، فإذا اختلف في قدره حلف البائع ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم المشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا، ويتفاسخان. وبه قال شريح والشافعي ورواية عن مالك لحديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يترادان. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وزاد فيه: والبيع قائم بعينه. ولأحمد في رواية: والسلعة كما هي. وفي لفظ: تحالفا. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه باع الأشعث رقيقا من رقيق الإمارة فقال: بعتك ب20,000. وقال الأشعث: اشتريت منك ب10. فقال عبد الله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة والمبيع قائم بعينه فالقول قول البائع أو يترادان البيع. قال: فإني أرد البيع. وعن عبد الملك بن عبيدة مرفوعا: إذا اختلف المتبايعان استحلف البائع، ثم كان للمشتري الخيار، إن شاء أخذ وإن شاء ترك. رواهما سعيد. وظاهر هذه النصوص أنه يفسخ من غير حاكم. قاله في الشرح.
نعم، هذا النوع السابع من أنواع الخيار، وهو خيار الخلف في قدر الثمن، خيار الاختلاف في قدر الثمن، خيار الاختلاف في قدر الثمن. إذا اختلف في الثمن فقال المشتري اشتريت السلعة ب80 وقال البائع بعتك السلعة ب100 واختلف فيه ولا بينة، فهذه المسألة إذا اختلف البائع والمشتري في الثمن، فعلى ما ذكره المصنف فإنهما يتحالفان، فيبدأ البائع أولا، هذا شرط على ما قرره المصنف، يبدأ البائع فيحلف على نفي ما ادعاه المشتري وعلى إثبات ما ادعاه هو. ما يكفي واحد، لابد أن يحلف على نفي، على إثبات ما ادعاه وعلى نفي ما ادعاه المشتري، ويجب أن يكون مرتبا، فأولا ينفي ما ادعاه المشتري ثم يثبت ما ادعاه، ثم يثبت ما ادعاه، فيقول البائع والله ما بعته، مثلا فيما فرضناه، والله ما بعته ب80 وإنما بعته ب100، والله ما بعته ب80 وإنما بعته ب100. لا بد من الأمرين على ما قرره المصنف، ثم يتبعه المشتري بعد هذا فيحلف على نفي ما ادعاه البائع وعلى إثبات ما ادعاه، فيقول والله ما اشتريته ب100 وإنما اشتريته ب80. ثم بعد ذلك لكل يعني منهما الفسخ. طيب، لماذا يتحالفان؟ لماذا لا يحلف واحد؟ قالوا لأن كل واحد منهما مدع من جهة، منكر من جهة أخرى. فالبائع مدعي ومنكر، والمشتري مدع ومنكر. البائع يدعي أنها ب100 والمشتري ينكر، والمشتري يدعي أنها ب80 والبائع منكر، إذن هما منكران فعلى كل يمين. هذا ما قرره المصنف. فإذا تحالفا فإنهما يتردان السلعة، فالبائع يأخذ السلعة والمشتري يأخذ الثمن إن كان دفع شيئا، وإن كان لم يدفع شيئا فإنه لا يلزمه شيء وإنما ينفسخ البيع. هذا إذا لم تكن بينهما بينة. هذا طبعا إذا كانت السلعة قائمة، إذا كانت السلعة قائمة، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. وذهب بعض العلماء إلى أن القول قول البائع مع يمينه، لا يوجد تحليف للمشتري، وإنما القول قول من؟ البائع مع يمينه، فإن رضي المشتري بقول البائع وإلا فسخ، وهذا هو الراجح أن القول قول البائع مع يمينه. فنقول للبائع احلف، فإن حلف فإن القول قوله، فنقول للمشتري تعال إما أن تأخذ السلعة بما قال البائع وإما أن تتفاتها ويفسخ البيع. وستأتي الأدلة في هذا نناقشها إن شاء الله. ولأن اليقين أن السلعة ملك للبائع فلا تنتقل عنه إلا برضا، الأصل أن السلعة ملك لمن؟ للبائع، فلا تنتقل إلا برضا، فلا بد من قوله ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. قبل أن أبدأ وأناقش الأدلة، قد يقول قائل على ما قال المصنف، لو أن أحدهما نكل، حلف البائع وأبى المشتري أن يحلف، يحكم على المشتري. ولو أن البائع أبى أن يحلف وحلف المشتري يحكم على البائع على ما قرره المصنف. وعلى الراجح فإن القول قول البائع مع يمينه. لماذا؟ لحديث ابن مسعود مرفوعا، إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يترادان. الآن تلاحظون يا إخوة أن دعوى المصنف أوسع من الدليل. الدليل ظاهر في أن القول قول البائع، أما دعوى المصنف هي أوسع من هذا، أوسع من هذا، ولهذا فهذه الأدلة لا تدل على ما ذكره المصنف، وإنما الفقهاء يستدلون على ما ذكره المصنف بأن اليمين على المنكر، قالوا وكلاهما منكر فتكون عليه اليمين. أما هذه الأدلة فهي نص على أن القول قول البائع. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه بسند صحيح، وزاد فيه والبيع قائم بعينه، هذا عند ابن ماجه زاد فائدة، والبيع قائم بعينه، يعني إذا كانت السلعة موجودة قائمة. ولأحمد في رواية والسلعة كما هي، بنفس معنى ما جاء عند ابن ماجه. وفي لفظ تحالف، هذا يا إخوة من أحاديث الفقهاء التي تذكر في كتب الفقه بلا إسناد، ولا يعرف لها أصل في كتب السنة. هذا يسميه بعض العلماء بأحاديث الفقهاء، أي أن الفقهاء ذكروها من غير إسناد ولم يعثر لها على أصل في كتب السنة، فهذا لا أصل له، وهذا اللفظ لا يوجد في كتب السنة، وإنما ذكره الفقهاء في كتبهم وتتابعوا عليه وهو نص في مدعى المصنف، لكنه ليس في كتب السنة، فلا تقوم له قائمة ولا يحتج به أبدا. قال وروي عن ابن مسعود أنه باع الأشعث رقيقا من رقيق الإمارة فقال بعتك بعشرين ألفا، قال ابن مسعود بعتك الرقيق بعشرين ألفا، وقال الأشعث اشتريت منك بعشرة، إذن اختلف في الثمن. فقال عبد الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة والمبيع قائم بعينه فالقول قول البائع أو يترادان البيع، قال فإني أرد البيع المصنف قال رواه سعيد كما عقب في الحديث التالي، والحديث عند أبي داود وابن ماجه أيضا، وسنده صالح للاحتجاج، هو الحديث عند أبي داود وابن ماجه وسنده صالح للاحتجاج. قال وعن عبد الملك بن عبيدة مرفوعا، هذا مشكل، عبد الملك بن عبيدة تابعي، تابعي وهو مجهول الحال، فعلى صنيع ما ذكره المصنف الذي رفع الحديث هو عبد الملك وهو تابعي مجهول الحال، والحقيقة أنه وقع قصد، وإنما هو عن عبد الملك بن عبيدة عن ابن مسعود مرفوعا، وهذا الصقر موجود في كتب الفقهاء، موجود في المغني وفي الشرح، سقطت كلمة ابن مسعود، وفي السنن موجود بهذا. قال مرفوعا إذا اختلف المتبايعان استخلف البائع ثم كان للمشتري الخيار، إن شاء أخذ وإن شاء ترك، يعني إن شاء أخذ بما قاله البائع وإن شاء ترك، قال رواهما سعيد، وهذا يعني الحديث الأخير موجود عند النسائي في السنن الكبرى وعند الدارقطني والبيهقي، عند النسائي في السنن الكبرى وعند الدارقطني وعند البيهقي، وهذا يدل على أن القول قول البائع مع يمينه. طيب، ما الحكم إن اختلف في الثمن وقد فاتت السلعة؟ اشترى شاة ذبحها وسلخها وطبخها وأكلها، ثم جاء البائع يريد الثمن فأعطاه 400، قال البائع لا، 500، قال أبدا أنا اشتريت 400، قال أنا بعتك بخمسمائة واختلف في قدر الثمن، فما الحكم؟ على ما قرره المصنف في المسألة السابقة يتحالفان، فيبدأ البائع ثم المشتري ثم يرجعان إلى قيمة مثلها في السوق فيأخذه البائع. بعد أن يحلف البائع والمشتري ماذا نصنع؟ ننظر إلى قيمة مثلها في السوق كم؟ فقيمتها يأخذها البائع. وهنا يأتي إشكال، إذا كانت قيمة السلعة في السوق أكثر مما ادعاه البائع، البائع قال بخمسمائة تأنى في السوق فإذا بقيمتها في السوق ستمائة، أو كانت أقل مما ادعاه المشتري، قال المشتري بأربعمائة تأنى في السوق فإذا بها بثلاثمائة، فماذا نصنع؟ بعض العلماء قالوا يأخذ القيمة وإن كانت أكثر أو أقل، وبعض العلماء وهو الصواب عند هؤلاء أنه لا يأخذ أكثر مما ادعى. إن ادعى البائع أنها بخمسمائة وجدناها بستمائة كم يأخذ؟ خمسمائة، لأن هذا هو الذي يدعيه. وإن وجدناها بثلاثمائة والمشتري مقر أنها بأربعمائة فإنه يدفع أربعمائة على ما قرره المصنف. أما على المختار الصحيح فالصحيح أن القول قول البائع مع يمينه، أن القول قول البائع مع يمينه، فيحلف البائع أنه باعها بكذا ويأخذ الثمن الذي ذكره البائع. وقد جاء في حديث في إسناده مقال عن أبي وائل بن عبد الله يرفعه إلى النبي، عن ابن مسعود، عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود، عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اختلف البيعان والمبيع مستهلك فالقول قول البائع، فالقول قول البائع. هذه الرواية في الحقيقة ضعيفة، هذه الرواية ضعيفة، لكن يعبدها أو يبين الحكم الذي ورد فيها ما ورد في إطلاق الروايات الأخرى، لأن الروايات الأخرى بعضها مطلقة، إذا اختلف المتبايعان من غير تقييد بكون السلعة قائمة أو فائتة، فيكون الحكم أن القول قول البائع مع يمينه ويأخذ البائع الثمن. قال: وظاهر هذه النصوص أنه يفسخ من غير حاكم، وهذا الصحيح أنه لا يحتاج إلى حكم حاكم وإنما يفسخ من غير حاكم، فإذا حلف البائع مع يمينه فإنه ينظر إلى المشتري ويقال له: إن شئت خذ وإن شئت اترك. وبهذا نكون قد ختمنا الكلام على أبواب الخيار، وهذا ما شاء الله عز وجل أن نقف عليه في هذه الدورة التي أسأل الله عز وجل أن يبارك ما جاء فيها، وأن يبارك للإخوة ما أخذوه فيها، وأن يبارك لنا جميعا في أوقاتنا، وأن يرزقنا الخير حيث كان. وقد شاء الله عز وجل أن يكون نصيب درس الفقه في آخر اليوم بعد أن يكون الإخوة قد أخذ منهم التعب كل ما أخذ، مما يعني جعلنا نطوي كثيرا مما نريد أن نقول، وجعلنا يعني نختصر في الوقت إذا رأينا ما رأيناه على إخواننا من تعب المتابعة والتحصيل. أسأل الله عز وجل أن ينفعهم بما حصلوا وأن يكتب لهم الأجر. وإني أذكر الإخوة بأن لا يكون هذا آخر عهدهم بما قرأوه ونظروا فيه، وإنما ينبغي عليهم أن يديموا النظر فيما أخذوه، وأن يجعلوه مفاتيح للنظر في هذه المسائل ومراجعة الكتب المطولة والتعليق على ما أخذوه بما ينفع، كان يراجع المغني والمجموع ونحو ذلك، فإن في ذلك خيرا عظيما وفائدة عظيمة. كما أني أهيب بإخواني طلبة العلم، لا سيما من يهتم منهم بالأدلة من الكتاب والسنة اهتماما صادقا، اهتمام اتباع، اهتمام اقتداء، أهيب بهم أن
يدرسوا الفقه وأن يعني يكثروا بالدراسة فيه والنظر فيه، لأننا في زمن نرى أن القائلين في الفقه المتمسكين بالدليل المتبعين للدليل في تناقص، وأن المتكلمين بالرأي وتزيين الكلام في الفقه في تكاثر في هذا الزمان. ولا شك أن الناس بحاجة إلى من يفتيهم وإلى من يعني يذكر لهم القول الشرعي في أحوالهم وأمور حياتهم، وإذا لم يجدوا من يفتيهم على ما يظهر من الدليل فإنهم سيلجؤون إلى غيره ممن يفتي برأيه وممن يفتي بتزيين الكلام، فيقل انتشار الحق بين الناس ويكثر الباطل ويكثر خلاف الحق، وهو أمر نعاينه ونشاهده في هذه الأيام مشاهدة ظاهرة بينة في انتشار الفتاوى بالأقاويل وتأخر الفتوى بالدليل. ونلاحظ أن كثيرا من الأمور التي كانت قبل 5 سنين أو 4 سنين أو 10 سنين من الأمور المسلمة لدى الناس في الفقه أصبحت اليوم من الأمور التي تعاق، ومن الأقوال التي إذا تكلم المفتون نبذوها بما شاءوا من منابذ منفرة عند الناس. ولا شك أن هذا يجعل من المتعين على طلبة العلم الذين رزقهم الله عز وجل حب الدليل أن يتفقهوا وأن يديموا النظر في الفقه على الأدلة الشرعية، وأن يتعلموا هذا تعلما كثيرا، لعل الله عز وجل أن يجعلهم سدا في وجه هذه الهجمة القوية على الفقه بالدليل التي نعاني من بداياتها اليوم. ونسأل الله عز وجل أن لا يكون لها أوار شديد، وإلا فهي ضارة بالناس ضررا عظيما. وكما قلت، كم من الفتاوى المبرمة التي يسندها الدليل الظاهر تنقض اليوم ويطرح على الناس ضدها، ويعني تنبذ بألقاب لا يجوز أن تنبذ بها، لا سيما وهي الحق الظاهر الذي تسنده الأدلة. وأنت إذا يعني رجعت إلى أهلك ورجعت إلى قومك ورجعت إلى مجتمعك فتجد أن الناس بحاجة شديدة جدا إلى من يفتيهم وإلى من يعلمهم. وإذا لم تكن يعني درست الفقه فإنك ستكون بين أمرين، إما أن تفتيهم بلا علم، وهذا لا شك أنه مصيبة كبرى، فإن من قال على الله عز وجل بغير علم فقد وقع في كبيرة من أكبر الكبائر وهي من الموبقات العظيمة، وإما أن لا تفتيهم ويلجأ الناس إلى غيرك ممن يجرؤون على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم فينتشر الباطل ويقل الحق. فالله الله أيها الأحبة، الله الله في التعلم عموما وفي الحرص على الفقه خصوصا وعلى التزود من هذا العلم النافع جدا، بشرط أن يربط بالأدلة الشرعية. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهني وإياكم في دينه، وأن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلني وإياكم من مفاتيح الخير مغاليق الشر. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. جاء هذا الطلب وتكرر، يقول فيه: فضيلة الشيخ حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم وجعل الجنة مثواكم، يا شيخ إني أحبك في الله وأطلب منكم هذا الطلب، وهو أن تجعلوا درسا في هذا الكتاب أو في أي كتاب آخر في من كتب الفقه في كل أسبوع، لما في ذلك من الفائدة البينة في نفسي وفي نفس إخواني، وجزاكم الله خيرا.
أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم إلى كل خير. وقد طلب مني بعض الإخوة هذا الطلب، ووعدتهم إن شاء الله عز وجل أنه في بداية العام الدراسي إذا يسر الله عز وجل لنا فسنجعل درسا في هذا الكتاب في هذا المسجد في يومين إن شاء الله مع الأوقات التي لا تتعارض مع دروس مشايخنا الذين نحرص على أن يكون الإخوة من حضور حلقاتهم، ويكون إن شاء الله عز وجل مقسما في يوم يكون في قسم العبادات وفي اليوم الآخر يكون في قسم المعاملات حتى يعني نستفيد من ذلك إن شاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن ييسره، وهذا في النية إن شاء الله عز وجل، ويكون إن شاء الله مع بداية العام الدراسي.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز لي أن أجعل أحدا وسيطا لبيع كتبي حيث أني جعلت له نصيبا معينا، وأن يبيع الكتب فوق هذا المبلغ وله ما شاء من هذا المبلغ؟
له ما زاد
منه.
نعم. يقول إنه وكل وكيلا في بيع كتبه بمبلغ معين وقال وما زاد فهو لك، لا حرج في هذا والحمد لله، والوكيل يبيع، فإن جاءت الكتب بهذا الثمن أو بأزيد منه باع، وإن لم تأتي بهذا الثمن فإنه لا يبيع، لأن البائع قد اشترط عليه أن يبيع الكتب بهذا الثمن وهذا وكيل، فإنما يبيع بحسب ما قال له صاحب السلعة، فإن زاد على الثمن فهو له ويجوز أن يأخذه، وإن لم تأتي الكتب بالثمن المحدد فإنه لا يبيعها. نعم.
أسابكم الله. يقول: لو جزم الشخص أو غلب على ظنه أن في ثوبه نجاسة وهو في الصلاة، وبعد الصلاة بان له الأمر خلاف ما جزم به، فما حكم الصلاة؟
هذا يصلي وفي أثناء الصلاة جزم أن في ثوبه نجاسة، ولست أدري كيف يجزم بالنجاسة العينية في ثوبه في أثناء الصلاة، فإن الجزم في مثل هذا أمر متعذر، لأن النجاسة العينية لا يجزم بها إلا بالعلم، إما أن يعلم الإنسان بحصولها قبل الصلاة، يتذكر أنها حصلت قبل الصلاة ويتيقن أنه لم يزل تلك النجاسة، وهذه لا تتغير بعد الصلاة بل تبقى على ما هي عليه، وإما أن يعلم بها أثناء الصلاة فيراها، أو يخبره شهود عدول بها. أما أن تكون الحال على ما ذكر وهو أنه جزم بأن النجاسة في الثوب أثناء الصلاة ثم بعد أن انصرف لم يجد شيئا، فهذا في الحقيقة لا يتحقق، وإنما هو من باب الوسواس، فما لم يعلم علما يقينيا بوجود النجاسة فإنه لا ينبغي أن يعني يفعل شيئا. أما إذا علم بوجود النجاسة على الثوب، تذكر أن بولا أصاب ثوبه وأنه لم يغسله، وأثناء الصلاة تذكر هذا، فلا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون عليه ما يستر عورته غير هذا الثوب، كان يكون لابسا للسروال الطويل الذي يلبس اليوم أو نحو هذا، فهذا يخلع الثوب ويستمر في صلاته، وإن كانت الصلاة فريضة لا يجوز له أن يخرج منها. بعض الإخوة يعني يظن أن الأمر سهل فيقول: والله أنا أستحي أن أنزع الثوب وأبقى بالفنيلة والسروال أصلي مع الناس. لا أخرج أحسن. نقول: لست مخيرا، وإنما الواجب عليك أن تنزع الثوب ما دام عليك ما يستر العورة وتصح الصلاة به. أما إذا لم يكن عليه ما يستر العورة ولو نزع الثوب
لا بطلت الصلاة لانكشاف العورة فإنه في هذه الحال يخرج من الصلاة، لأن الصلاة لا تصح مع وجود النجاسة ولا يستطيع أن يزيلها وهو في الصلاة، لا يستطيع أن يزيلها وهو في الصلاة. أما الصورة التي ذكرها السائل فأعود وأقول إنها من حيث الفقه لا تقع، إنها من حيث الفقه لا تقع. نعم.
أثابكم الله. يقول: إذا اشترى رجل سيارة قديمة وهو يعلم إجمالا أنها لابد وأن تكون فيها عيوب لقدمها وقلة سعرها، فهل يكون له خيار العيب في هذه الحالة؟
إذا قام الظاهر دليلا على أنه رضي بعيوبها لأن مثلها يعلم الناس أن فيها هذه العيوب، فإنه يقول قد اشترى السلعة وهو يعلم بعيبها، ومن اشترى السلعة وهو يعلم بعيبها فلا خيار له بإجماع العلماء. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 83 7 8 9 3 8.
أخي الكريم، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث إنه قد بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة المختارة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، والتي ألقيت ضمن فعاليات الدورة العلمية الثانية بمسجد ذي النورين بالمدينة النبوية لعام 23 و400 ألف. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح،
وأن يجعلنا من ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الإخوة في الله، إن الله عز وجل قد بعث نبيه ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، بعثه بالحق كله، بعثه بالدين الكامل ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وجعله خاتم النبيين والمرسلين. فجاهد في الله حق جهاده، وأدى الأمانة، وبلغ الرسالة، ما ترك من خير إلا دل عليه، وما ترك من شر إلا حذر منه، وما مات صلى الله عليه وسلم إلا وقد ترك الأمة على البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وعندما مات صلى الله عليه وسلم ترك ميراثا عظيما، ما ترك دينارا يفنى، ولا ترك ثوبا يبلى، وإنما ترك ميراثا عظيما يبقى، ترك ميراثا يحصله كل من بذل سببه، ترك العلم وورث العلم. فدين الإسلام دين علم وبصيرة وعمل، لا دين عبادة بدون علم،
فإن ذلك طريق الضالين، ولا دين علم بلا عمل فإن ذلك طريق المغضوب عليهم. وإنما طريق الإسلام طريق مستقيم، طريق علم وبصيرة وعمل بذلك العلم. وقد جاءت نصوص كثيرة في بيان فضل العلم تحفيزا للهمم وحثا للنفوس على تحصيل ذلكم الأمر الغالي. يقول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالذين يخشون الله حق الخشية هم العلماء، فالعلماء خشيتهم لله خشية كاملة، لأن معرفتهم بالله عز وجل معرفة كاملة. ويقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالذين رزقهم الله عز وجل الإيمان ورزقهم مع الإيمان علما يرفعهم الله عز وجل درجات في الدنيا والآخرة، فهم أهل الرفعة والثناء وأهل الأجر العظيم. وفي ذلك دلالة عظيمة على أن العلم في الإسلام إنما ينفع مع الإيمان، فمن جمع مع إيمانه علما نفعه ذلك العلم ورفعه الله بذلك العلم درجات. أما من خلا علمه عن الإيمان فإن ذلك لا ينفعه ولا يرفعه، وإنما يخفضه ويضعه. ويقول الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، استفهام إنكاري. قل يا محمد لهؤلاء المعاندين: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قل ذلك منكرا عليهم. هل يستوي الذين يعلمون أو الذين لا يعلمون في ميزان العقل، في ميزان العقلاء، في ميزان الشرع، في ميزان العلم؟ لا والله لا يستوون أبدا. وقد خاب وخسر من ظن أن العلماء يساويهم غيرهم، وأن الذين لا يعلمون وإن زعموا أنهم دعاء أو زعموا أنهم يساوون العلماء فضلا عن أن يفضلوهم، فقد خاب وخسر وخالف العقل والنقل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عظيم بين فيه فضل العلم ابتداء وانتهاء، بين فيه فضل العلم أولا وآخرا، يقول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء ما ورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. يبين النبي صلى الله عليه وسلم فضل طلب العلم عند الطلب وفضل العلم عند تحصيله. من سلك طريقا، من ترك بيته وأهله وترك راحته وسلك طريقا عماذا يبحث يلتمس فيه علما. وفي هذا دلالة أيها الإخوة على أن العلم يلتمس ويطلب، وأن العلم إنما يحصل ببذل الأسباب. يلتمس علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. قال العلماء: يسهل الله له طريقا إلى الجنة بأمرين. الأمر الأول أن العلم بذاته من طرق الجنة، فمن سلك طريقا يلتمس به علما فقد دار في طريق من طرق الجنة التي توصل إلى الجنة. والأمر الثاني أن من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له العبادة ويسر له العبادة، فكان في طريق العبادة من السابقين. ولذا يقول بعض مشايخنا: إذا أردت أن تعرف شأنك في الإخلاص في العلم فانظر إلى شأنك في العبادة، فمن كان مخلصا في طلب العلم يسر الله له طرق الجنة، ومن طرق الجنة العبادة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. الملائكة الذين خلقهم الله عز وجل للطاعة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يحبون إلا طاعة من الطاعات. الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم تواضعا له، لا لأنه حسيب ولا لأنه نسيب ولا لأنه شريف ولا لأنه ذو مال، وإنما رضا بما يصنع، لأنها تعلم فضل العلم عند الله عز وجل، فتتواضع لطالب العلم رضا بما يصنع. كل ذلك فضل لطالب العلم عند الطلب، وهو لا زال في طريقه إلى الطلب. أما إذا حصل العلم فذاك فضل آخر وشأن آخر، وعلا ما بعده علا. وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، كل من في السماوات ومن في الأرض يستغفرون للعالم، والله عز وجل يصلي على العالم ويذكره بخير في الملأ الأعلى، حتى الحيتان في الماء، حتى دواب الأرض، حتى الحيتان في البحار تستغفر للعالم. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وهذا التفضيل جرى على سنن الناس في تفضيل القمر على سائر الكواكب، فالناس يرون أن القمر أفضل الكواكب، فكذلك العالم فضله على العابد بلا علم كفضل القمر على سائر الكواكب. ولهذا سر النفيس سنذكره إن شاء الله عز وجل عند بيان ثمار العلم. وإن العلماء ورثة الأنبياء، فالعلماء هم أقرب الناس إلى الأنبياء. إذا مات ابن آدم إنما يرثه الورثة، ويحجب الأقرب منهم الأبعد، فإذا مات الأنبياء ورثهم العلماء، فالعلماء هم أقرب الناس إلى الأنبياء. أهل الحديث هم أهل الرسول، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاته صحبوا، يأخذون علمهم عن الأنبياء، فهم القريبون منهم حقا وصدقا. وإن العلماء ما ورثوا دينارا ولا درهما، فإن تلك الأمور تزول وتفنى، وإنما ورثوا علما يرفع ويبقى، فمن أخذ من العلم نصيبا فقد أخذ من ميراث النبوة نصيبا وافرا، إنه فضل عظيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن علامة إرادة الله عز وجل بعبده خيرا أن تراه باذلا نفسه في التفقه في دين الله عز وجل، باذلا نفسه في طلب العلم ليكون من الفقهاء حقا وصدقا في دين الله عز وجل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العلم خير من فضل العبادة. فنوافل العلم الزائدة على القدر الواجب في طلب العلم خير من نوافل العبادات. ولذا يقول العلماء: لو ازدحم عند طالب العلم نافلة في العبادة وطلب العلم، فإنه يقدم طلب العلم. إذا تعارض عند طالب العلم نفل عبادة وطلب العلم، فإنه يقدم طلب العلم، فإن طلب العلم خير من نوافل العبادات، بدليل هذا الحديث الذي سمعناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن طلب العلم في المساجد هو من رأس العبادات، فإنا نعلم أن ذروة تنام الإسلام هو الجهاد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهدين في سبيل الله. من أتى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهدين في سبيل الله. وهذا خاص بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث جاءت الروايات: من جاء مسجدي هذا. وأما بقية المساجد فمن قصدها لطلب العلم فله أجر حج تام، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. فمن جاء إلى مسجد لا يقصد من هذا إلا أن يتعلم علما أو يعلم علما فليبشر بالخير العظيم والثواب الجزيل، فأجره إنما هو أجر من قصد مكة لحج تام، وما أعظم ذلك الأجر. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن كل ما في الدنيا لا خير فيه إلا ما استثني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما، وعالما ومتعلما. ففضل العلم في الإسلام فضل عظيم، ولا شك أن المسلم إذا سمع هذه الفضائل فيتحرك قلبه وتعلو همته وتنشط نفسه لتحصيل العلم، فينبغي على